الأدنى للاستثمار والتطوير العقاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة وصال في كل مكان. عدنا لكم في هذه اللحظات وموضوع مهم جدا قد أشغل كثير من الناس، توقيف القنوات الفضائية وما حدث لها في هذه الأيام القليلة الماضية. القنوات الفضائية بين قرصنة المفلسين وتعسف المسؤولين. ست أسئلة نحاول الإجابة عليها ونحاول أن نبحث في هذه الأسئلة عن هذه الأسباب. التشويش الذي حدث على القناتين وصال وصفا، من شوش على هذه القنوات ومن قرصن عليها؟ لحساب من شوش هذا الذي يريد أن يغلق القناتين؟ لماذا تم الإغلاق لاثنى عشر قناة وأنذرت قنوات أخرى وفيه من كذب هذه الإنذارات مثل قناة المجد؟ أسئلة كثيرة جدا نحاول أن نجاوب عليها ونسلط عليها الضوء في هذا اليوم. معي ضيوف أكارم سيجاوبون عن هذه الأسئلة. برنامجنا لهذا اليوم لثلاث ساعات مجزأ على ثلاث أجزاء. ضيوفي في الجزء الأول هم على النحو التالي: فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، الأستاذ الجامعي الإعلامي المعروف والداعي الإسلامي، أهلا وسهلا بكم دكتور.
الله يحييك، بارك الله فيك.
أيضا الدكتور مالك بن إبراهيم الأحمد، أكاديمي وخبير إعلامي، أهلا ومرحبا.
حياك الله، أهلا وسهلا.
أيضا المهندس سعود بن ناصر الغنام، عضو مجلس إدارة الرشيد الإعلام، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله سيد محمد.
أيضا معي إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من هذه الحلقة بعد الساعة الأولى النائب البرلماني المعروف الدكتور وليد طبطبائي، وأيضا سيكون معي بجانبه فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني، المشرف العام على مركز الفكر المعاصر. والساعة الثالثة ستكون أنتم ضيوفي بإذن الله تعالى. نبدأ هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم ضيوف الأكارم مرة أخرى.
الله يحييك، بارك الله فيك.
القنوات الإسلامية وما حدث لها، أريد أن أبدأ من المنتصف هذه المرة.
تفضل
الشيخ جاهز.
لا بحكم أيضا أنك متخصص في الإعلام يا دكتور مالك،
ولا أريد أن أبدأ البداية التقليدية يعني. دكتور مالك، ما الذي حدث؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من المهم العودة للتاريخ كما يقولون، تاريخ القضية. قبل سنتين من الآن اتفقت الدول العربية، يعني من خلال جامعة الدول العربية، على وثيقة اسمها وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي. وحقيقة هذه الوثيقة من 12 بند فيها من الأشياء الجيدة جدا وفيها من النصوص الممتازة، لكن عليها الكثير من المآخذ واليعني الملاحظات، وقد يعني أخذت يعني زخما في ذلك الوقت، ثم يعني نساها الناس أو يعني بعدوا عنها. يعني من الأشياء التي ذكرت احترام حرية الرأي، وهذه قضية أو حرية التعبير من الأشياء الجيدة. في نفس الوقت امتناع عن التحريض عن الكراهية أو التمييز القائم على أساس العرقي أو اللون أو الجنس أو الدين، والامتناع عن بث كل ما شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب وإلى آخره.
جميل.
ففي في 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 نصوص جيدة ومقنعة، لكن في كثير من النصوص في الحقيقة فيها جانب سلبي، وتركز على حماية، كما في أحد النصوص، حماية المصالح العليا للدول العربية ويعني حماية الشخصيات العامة في الدول العربية. يعني حتى قضية النقد محل أخذ ورد، يعني ما هو مسلم أنك تنتقد مسؤولين أو غيرهم. طبعا من الأشياء الجيدة أيضا اللي هو قضية المحتوى، التعرض للأديان، التعرض للرسل، التعرض للذات الإلهية وأيضا الإباحية ومنع المشاهد والحوارات إلى آخره. لكن السؤال المهم، هل تمت هذه الأشياء؟ هل يعني هل يعني في أثناء التنفيذ هذه الوثيقة كانت محل تنفيذ،
أو هل هذه البنود منفذة يعمل بها؟
يعني طبعا قطر تحفظت هذه الوثيقة، وأيضا لبنان تحفظت، لكن الجانب الأساسي الذي تحفظ فيه الدولتين هذه على قضية الحرية، وتدخل كثير من البنود في قضية ضبط الحرية بالمفهوم العام، وأيضا المصطلحات العائمة والمائعة التي ممكن أي جهاز وأي دولة وأي يعني جهة مسؤولة ممكن تمسك على هذه القناة تقول أنت تدخلين تحت هذا.
صحيح.
ما في تفصيل دقيق لهذه البنود أو يعني تحديد. اليوم جتني رسالة في إحدى القنوات الأطفال المشهورة تتبع إحدى الجهات التي المؤسسات الإعلامية المشهورة. في نفس القناة هذه قناة الأطفال يقول يعني فلنسب عمر بن الخطاب هذا الرجل السيء أو كذا.
وأذكر هذه الرسالة والنص الذي ذكر على شاشة القناة يسقط عمر بن الخطاب.
يسقط عمر بن الخطاب. في نفس الوقت تذكر نصوص الدعاء يعني قناة للأطفال. أنا اطلعت على هذه القناة المشاهد هي أصلا للبالغين والكبار جدا ولا تليق. وألفاظها طبعا هي أصلا برامج غربية ولكنها مدبلجة للأسف حتى يعني ما أتوا ببرامج ذات طبيعة. فإذا أين تطبيق هذه البنود يعني في جوانب الأطفال؟ صار لنا يعني رصد فيها في كثير من برامج الأطفال وجدنا أشياء يعني ما نتكلم مخالفة للذوق العام. يعني في الدول الغربية وأعطيك مثال أمريكا، في أمريكا والدول الأوروبية عندهم سنة ل13 عام، 16 سنة إلى 18، المهم تصنيف يناسب قانون ونظامهم. إحنا برامج وأفلام مخصصة في الدول الغربية، أنا أتكلم في الدول الغربية اللي مثل 16 سنة تبث الصباح وتبث الظهر وتطفل قبل الكبير. وين الضوابط هذه؟ وين موقعها من الإعراب؟
طيب دكتور، أنت بدأت حوارك أو بدأت كلامك بذكرك كلمة واحدة، قلت
نعم.
التاريخ.
نعم.
أنا سأعود مع الشيخ محمد وأسأل عن التاريخ والإعلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أي فكرة يتبناها الإنسان لابد يكون لها قاعدة إعلامية قوية حتى يستطيع أن ينشرها أو أن يقنع الناس بها. والإنسان الناجح هو الذي يعمل جميع الطرق وجميع الأساليب لأجل إيصال فكرته وإيصال رسالته إلى الناس، مثل ما ذكر الله عز وجل نوحا قال إني ربي إني دعوت قومي ليل ونهارا فلم يسعوا إلى فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعل، ثم قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بمعنى أن نوح عليه السلام استعمل جميع الأساليب الإعلامية الممكنة في عصره، فكان يأتي ويدعوهم في الليل ويدعوهم في النهار ويجهل كيسيهم إسرارا ويلقاهم في كل موطن ويقف عليهم في نواديهم ويأتيهم في مجالسهم ويغشاهم في بيوتهم في كل موطن لأجل أن يوصل التي تدعو إلى عبادة الله وترك الأصنام. النبي عليه الصلاة والسلام سلك هذه الطرق وجعل عليه الصلاة والسلام يستعمل جميع الطرق الممكنة في عصره لأجل أن يوصل فكرته وأن يوصل رسالته إلى الناس. فتنا كان عليه الصلاة والسلام في مكة أول ما أنزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين كما في حديث ابن عباس في البخاري، يقول رقى النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، رقية على جبل الصفا هذه وسيلة إعلامية لأجل أن يراني الناس لأجل أن يسمعوا صوتي ويروا صورتي وبالتالي يصبح الكلام أكثر تأثيرا.
صحيح.
لذلك حتى نحن أحيانا ألقي محاضرة في مسجد فيكون الكرسي نازلا جدا وعدد الناس كبير وبالتالي عدد منهم لا يراني فأضطر أني أقف حتى أستطيع أن يكون رسالتي أكثر تأثيرا. بل إنني أذكر في اليمن مرة كان عدد كبير منهم لا يرى فأخذوا يصيحون أصعد المنبر، فصعدت المنبر في يوم اثنين أو ثلاثة وألقيت عليهم المحاضرة. دل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام صعد على الجبل لأجل أن يوصل فكرته لما يراه الناس ويسمعونه في الوقت نفسه. ثم جعل يقول عليه الصلاة والسلام لو أني أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الجبل يوشك أن تغير عليكم أكنتم مصدقين، حتى إذا استخرج منهم أنهم قالوا نعم نصدقك مع أننا نستبعد أن يكون هناك خيل وراء الجبل فنحن لا نرى غبارا ولا 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 نشمه ولا نسمع صوتا وعندنا من يذهب يرعى الغنم بعيدا، ومع ذلك لم يأتوا إلينا بأي خبر، ومع ذلك مع عدم وجود أي قرينة تدل على صدقك إلا أننا نصدقك لأننا لم نجرب عليك كذبا. فلما أخذ منهم عليه الصلاة والسلام هذا الاعتراف وقررهم به، قال لهم بعد ذلك فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وعبد الله ما لكم من الله غيره. فكان يستعمل مثل هذه الوسائل. كان ممكن أن يقف في السوق ويصرخ، لماذا اختار أن يصعد على الجبل لأجل أن يدعو الناس إليه؟ كذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعمل أساليب أخرى، مثلا الكلام الذي يستثيرهم به، فكان يأتي ويقرأ القرآن أحيانا عند الكعبة لأجل أن يستثير الناس ولأجل أن يستمعوا إليه، كما قال مرة لعبد الله بن مسعود اخرج فقرأ عليهم سورة الرحمن، فخرج عبد الله بن مسعود وقرأ عليهم حتى استثارهم، ثم أقبل عليه الصلاة والسلام فتكلم معهم. هاجر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى المدينة. هجرته إلى المدينة جعلت له فتحا أكبر من التضييق الذي كان في مكة، فيما كان لا يستطيع ربما أن يكتب رسائل إلى الأقوام الآخرين يدعوهم، كان لا يستطيع ربما أن يستعمل بعض الأساليب مع وجود الضغط والتضييق عليه من كفار قريش. هاجر إلى المدينة فصار الأمر أوسع، صار عنده عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة، ثم إنه كان يخطب وهو واقف على الأرض ويتكى على جذع نخلة، فأقبلت إليه امرأة قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا المقصود وصول الصوت إلى الناس، المنبر هذا سيكلف 100 درهم تصدقوا به على فقراء، لا، مدام يمكن أن نتطور وأن تصبح الرسالة أكثر دقة في وصولها إلى الناس وأكثر تأثيرا نصرف الفلوس في ذلك. قال اصنعي منبرا، فصنع الغلام منبرا، فأقبل عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر 3 درجات، ولم يقل عليه الصلاة والسلام، لم يكن قاصر النظرة ويفكر فقط في قيمة المنبر وأن عندنا الناس فقراء، مثل بعض الناس تأتي لي وتقول الله بنفتح قناة فضية، قال بتكلف كم؟ تقول والله تكلف 5 مليون، قال يا أخي 5 مليون تطعم 5 مليون جائع. ليست القضية، القضية لا تحسب بهذا الحساب. ولم يكن عليه الصلاة والسلام بذهنه الوقاد وذكائه التام والوحي الذي يأتيه من السماء، لم يكن يفكر كما يفكر بعض القاصري التفكير، كان أوسع من ذلك. صنعت المرأة المنبر أو صنعه غلامها، وجاء ورقى 3 درجات وأخذ يخطب الناس، فإذا الناس بدل ما كان يراه فقط ربما الصفوف الأولى أصبح الجميع يرونه، بدل ما كان ذبذبات صوته تنتهي سريعا وتنقطع لأنه في مكان ليس عاليا، بدأ يرتفع ويتكلم بصوت أعلى، دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يتبع أي وسيلة يمكن أن أوصل رسالة بها للناس أقوى. قل مثل ذلك في استعماله عليه الصلاة والسلام للشعر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لحسان، كان هو الذي يطلب من حسان أن ينشئ الشعر في قريش، لم يكن ينتظر عليه الصلاة والسلام الفرصة أن تأتي، إنما كان ينتزعها انتزاعا، ما كان ينتظر، فإذا جاء حسان وقال يا رسول الله أنا قد أنشأت قصيدة في ذم قريش، فيقول والله جيدة سمعني إياها، لا، كان يقول يا حسان أهجهم وروح القدس يؤيدك، ويقول والله إن شعرك أشد عليهم من رمي النبل. فكان عليه الصلاة والسلام ينتزع القدرات والوسائل الإعلامية منهم. قل مثل ذلك في مراسلة عليه الصلاة والسلام للملوك، فأرسل عبد الله بن حذافة السهم رضي الله تعالى عنه إلى كسرى، وأرسل صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي إلى هرقل، ما ترك وسيلة من الوسائل يمكن أن يوصل بها الخير إلى الناس، سواء عبر حتى الأسلوب العاطفي، حتى الأسلوب العاطفي في تأثيره في الآخرين في محاولة إقناعهم، أساليب خطابية وأساليب عاطفية وأشعار وإرسال الرسل وصعود على منبر وصعود على جبل. وربما لو كان تيسر للنبي عليه الصلاة والسلام ما تيسر اليوم من هلوسة من طباعة الكتب وإسماع صوتك وربما إرسال صورتك وغيره، لوجدت أن التأثير الذي أثره لم يقتصر فقط على ما وصل إليه عليه الصلاة والسلام خلال 23 سنة في مكة وما حولها، وأيضا إلى هرقل وإلى كسرى، بل ربما وصل إلى الأرض كلها.
إذن هذه دعوة منكم، كأني أفهم بأن هذه دعوة منكم للتجار وللمسرين وللناس الذين يبحثون عن الأجر في نشر الدعوة، في سواء في البلدان العربية والبلدان الإسلامية التي لم ينتشر لها صوت الإسلام وصوت القرآن وصوت الحق عموما، بأن يستثمروا هذا بالقنوات الفضائية.
أحسنت، بل إنني أنا ولو تخطيت على الإخوان، هم كلاهما إعلامي، يعني أنا كنت أقول لبعض التجار، كان يقول يا شيخ ممكن ندعم قناة ونصرف فيها كثير وبعدين توقف هذه القناة وتذهب أموالنا، فكنت أقول لأ، أنا أقترح عليك اقتراحا آخر، تعال إلى إحدى القنوات المشهورة التي لها جمهورها ولها برامجها ولها نظامها ومكاتبها وموظفوها إلى آخره، قل لهم يا أيتها القناة أنا أريد منكم 2 ساعة أسبوعيا، أريد كل أحد ولا كل جمعة أو كذا من الساعة 6 إلى 8 أنا أستأجر 2 ساعات، اعتبروه إعلان لي بدل ما أعلن عن صابون ولا عن غيره، أنا سأتكلم بكلام لا يخالف الأنظمة لكن سأوصل رسالة معينة، بحيث أنك تستأجر منهم هاتين الساعتين مثلا بمبلغ وقدرة، ولو أوقفت القناة أنت مالك دخل في إيقافها، لو صار مشكلة على البث صار أي قضية أنت بينك وبينهم عقد. فأنا أدعو حقيقة من هذه اللحظة يعني أدعو جميع من الخير، يا أخي في قنوات الآن عالمية، قناة CNN وقناة البي بي سي وغيرها من القنوات العالمية التي، بل في أمريكا آلاف القنوات وفي غيرها، يمكن أن توصل الرسالة من خلالها.
إذن بالحديث عن الإعلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتأثيره، وذكر فضيلة الشيخ المنبر ومنابرنا في هذا الزمن هي القنوات الفضائية. طيب أغلقت القنوات الفضائية يا مهندس سعود، ماذا نصنع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. هي ربما تحفظ على العبارة، لأن القناة الفضائية هي منابرنا عبارة صحيحة، لكن دعنا نقول هي من منابرنا.
نعم، من منابرنا
بالضبط. لذلك وهذه الفكرة التي أريد أن أدخل من خلالها في الحقيقة، أن ما يفعله الآن هذه القنوات الفضائية وهذه الوسائل الدعوية الإعلامية هو امتداد لدعوة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما تفضل شيخنا في قضية أنه لو وجد في هذا العصر لكان أول من سيبادر لمثل هذه. فنحن في الحقيقة امتداد لهذه الدعوة المباركة، نحن ننطلق في هذه الدعوة سواء في محتواها أو حتى في وسائلها، لأن هنالك من يشغب على قضية الوسائل والوسائل. الوسائل بكل بساطة كل وسيلة توصلك إلى غايتك ولا تخالف أمرا من أوامر محمد عليه الصلاة والسلام فهي مشروعة، بل أنت تمارس وتطبق ما أمر به عليه الصلاة والسلام بهذه القضية. ولهذا في الحقيقة لما تدخل قضية نابر، دعنا نفتح قضية المنابر، القنوات الفضائية لن تغلق ولا ما تغلق ولا غيره، نحن ننفتح الآن على عالم حقيقة أصبح يعني قرية لا أقول صغيرة، الآن العالم سطح حتى، يعني كروية الأرض التي مقر بها أصبحت الآن أرض مسطحة، لأن لا يوجد أحد في الأسفل، أنت تستطيع أن ترى الجميع الآن في غرفتك في مكانك. يعني قبل لا آتي كنت أدخل على بعض المواقع، بعض مثلا صفحات الفيسبوك على سبيل المثال في الـ في الـ في الـ في الانترنت، احد الدعاة في صفحته 1,700,000، 1,700,000 منضم الى صفحات الفيسبوك. الاعلام الجديد هذا الجديد الذي الكثير لم يدرك الى الان، يعني تخيل الأساتذة الكرام عدد الان الزوار ومنضمين الى صفحات الفيسبوك في العالم العربي حسب بعض الاحصائيات الاخيره تجاوز 15 مليون. 15 مليون عدد قراء الصحف الورقيه في إحصائيات تتداول هنا وهناك الآن وصل لـ14 مليون. لاحظ أني أقول هنا وصل وهنا وصل، لكن في واحد وصل وهو طالع، في واحد وصل وهو نازل. لأن في الحقيقة أنت لما تقول وصل هو وصل فعلا، لكن فيه وصول مع النزول، أن تصل إلى الدرجة العاشرة وأنت نازل غير تصل إلى الدرجة العاشرة وأنت طالع. لذلك الآن الانتشار هذا المهول للإعلام، لذلك بعض الدعاة، وهذا موجود وهذا توجه، وراء كتب عنه مقال قبل فترة عن أحد المهتمين في إحدى الصحف السيارة هنا عن قضية البث الحصري على مواقع النت. بعض الدعاة الآن موجودون في عالمنا العربي أصبح يتبنى فكرة بث حصري تلفزيوني على موقعه، هذه ترى جديدة يا إخوان. يعني الآن لما تقول والله الشيخ الآن مثل الشيخ محمد حفظه الله وحضوره الجماهيري، لما تقول والله في القناة الفلانية هذا يحسب حسابه، الآن في داعي يقول سيكون بثنا الحصري على موقعي على النت. أحد الدعاة وصل رقمه في ترتيب المواقع العالمية في رمضان الماضي دخل في حد الأقل يعني مئات على مستوى العالم يا جماعة الخير، يعني لما تصل إلى ترتيب المئات على مستوى العالم، بل بعض الإحصائيات قالت أنه وصل إلى 60 و70، يعني لما تقول قل ياهو مدري وش يجيك موقع فلان، هذه أرقام غير طبيعية. فقضية أنك تغلق أو ما تغلق، بعدين نحن نتحدث عن في كل الأدبيات الآن حتى أدبيات الصحف وغيرها نتفق نختلف معها عن قضية حرية التعبير، الوثيقة اللي تفضل بها الدكتور مالك الأحمد قضية حرية التعبير نتحدث عن انفتاح الآن. نحن لما تحدثنا في قضايا مثلا في فسح كتب أو غيره قالوا افتح الناس خلوا الناس تقرأ وتفرز، طيب خلوا الناس تقرأ وتفرز شو المشكلة؟ إذا في إشكال معين واضح مخالفة بشفافية واضحة جدا تحطها على الطاولة وما عندنا مشكلة. أما أن ترمى كما قيل يقال فيها ما لم يقله مالك في الخمر، وفعلت 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 وتحط لك 20-30 تهمة وأنت ما تدري،
يعني تقصد أن يساوي أن يعامل الكل بنظام واحد؟
بالضبط. يعني نحن نعاني يا جماعة في الكيب مكيالين كم مرة نقول ازدواجية المعايير وظلمنا في المنتديات والمنظمات العالمية ونعرف اليهود ماذا يفعلون. طيب يا جماعة الحين لا نقول معاييرنا واحدة يا أخوان، خلوا معاييرنا واحدة، تعالوا ضعوا على الطاولة. أحد مسؤولي القنوات قبل يومين، وأنا لا أتحدث عن شيء سر، على قناة الجزيرة في مقابلة معه مباشرة يسأله المذيع يقول ما سبب الإغلاق؟ قال إلى الآن لا ندري. إلى الآن لا ندري. مسؤول القناة الأول، المسؤول الأول في القناة يقول لا ندري. نحن لا ندعو، لا نقول الكل بث ما يشاء كما يشاء. إذا وجدت المعايير الواضحة، وجدت الأفكار المنضبطة أصلا والتي مرجعياتها واضحة وقابلة للتطبيق، ما عندنا مشكلة. تعالوا ما عندنا شيء يا أخوان. نحن أقل ناس عندهم مشكلات ومخالفات لما تأتي. لكن القضية أن والله البرنامج الوثيقة العربية تقول التحريض والإباحية وإلى آخره وأشياء تجتأتي، يعني مخالف. الناس يا أخوان الآن ترى وتسمع وتدرك.
نعم،
ما عاد القضية في الفيلم الماضي الناس ما تدري، الفضاءات مفتوحة.
حسنت.
يعني في يوم الإغلاق انطلقت آلاف ومئات الآلاف من الصفحات على الفيسبوك تتكلم وتتساءل. الناس من حقها أن تتساءل. أجيب، ما عندنا مشكلة.
أنا عندي سؤال في هالمسألة. يعني شيخ الكرام، أول شيء حدث تشويش وحدثت قرصنة، ليش بقولها على بلاطة بتكلم بالعامية، ليش الإغلاق بعد التشويش؟ ليش مو قبل؟ سيجيب على هذا السؤال معي على الهاتف الدكتور طارق سعيد. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم دكتور.
يا أهلا وسهلا
محمد. دكتور طارق، يعني في حديث سابق كان معكم قبل الحلقة كنت قد سألتكم عن التشويش الذي حصل على قناتي صفا ووصال، بل حصل على الباقتين ليس على القنوات.
حصل على باقة النيسات وعلى باقة العرب سات.
العرب سات حصل يعني من أيام قليلة حتى اليوم يعني. لكن أنا أتكلم عن النايل سات فقط اللي حصل على باقة الصفا وباقة وصال. كنت قد ذكرت لي أنواع التشويش وذكرت كلام كثير في هالمسألة، هل ممكن تفصل لنا؟
والله يعني التشويش يعني طبعا تقنيا ممكن جدا يتم التشويش عن طريق ان يعني قناه تبث نفس التردد، يعني 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 قمر صناعي يبث نفس التردد، ففي الحاله ديت يستقبله المشاهدين من اسفل. اذا كان الباور بتاعه او قوته اعلى من التردد الاصلي فمعناها هيبقى هو الطاغي. اذا كان اقل فهيعمل تشويش.
دكتور خالد تقصد معلش دكتور خالد هل تقصد نفس القمر ولا قمر اخر؟
يعني لا، التشويش ازاي بيتم؟ الان احنا عندنا قمر صناعي وبيبث تردد معين، القناه عندها تردد معين والقمر الصناعي بيبث هذا التردد. كويس،
جميل.
فياتي قمر صناعي اخر،
جميل،
ويبث نفس التردد. نفس التردد، فبالحاله دي يحصل التشويش. التشويش يكون عالي جدا اذا كان قوه يعني الباور او الطاقه بتاعه بتاع القمر اللي عايز يشوش أعلى من الطاقة بتاع القمر الأساسي. الحالة دي التشويش هيكون يعني عالي جدا. ممكن طبعا يمكن تداركه بأن مثلا يعني المايل سات لما نهت العمل معاه كده كان ممكن تعلي الباور جدا وتقلل يعني التشويش بقدر الإمكان.
عجيب.
نعم،
والقناة توقفت لساعات طويلة. يعني هل أنا أفهم من كلامك، وما أريد أن أفهم، أريد أن تصرح بهذا الأمر، أنا أفهم من كلامك بأن النايل سيستطيع أن يعلي على حسب تعبيرك باور الموجة وخلاص؟
نعم. ففي الحالة ذاك يطغى على القناة أو القمر الصناعي الآخر اللي بيبص نفس التردد.
والله يا دكتور خالد يعني كلام ذات أهمية، فعلا كلام مهم جدا. يعني عفوا دكتور طارق، أنا أقول خالد. أيضا هناك تساؤل آخر، التشويش اللي حصل كما ذكرت يعني إحدى الصحف بأنه من قمر فرنسي وسمت هذا القمر قالوا بأنه قمر سمى بيوتل أو كذا،
يوروسات،
يوتل قالوا يوتيل سات.
نعم،
قام بالتشويش على قمر النايل سات.
نعم.
كيف حدث الطريقة؟ أنا ماني مستوعب يعني، أو اشرح للمشاهدين.
الصورة بتاع حضرتك دي كيف تصل إلى السبعين في منازلهم. الصورة دي المكان اللي حضرتك فيه بيبث تردد معين يصل إلى القمر الصناعي اللي هو المايل تاب. فالأمر الصناعي نفس هذا التردد إلى البقعة الأرضية دي، فالناس بتقدر تستقبل هذا التردد كويس؟
جميل.
فيأتي قمر صناعي آخر.
جميل.
وعنده هذا التردد قناة ليس سهل. أي واحد يعرف تردد أي قناة.
نعم.
يأخذ التردد ده كويس؟
جميل.
ويبث نفس التردد. نفس التردد بالضبط يبقى في نفس الوقت في قمرين بيبثوا نفس التردد.
جميل.
تشويش. إذا زاد الباور بتاع يعني الأقوى فيهم هو اللي تظل صورته موجودة إلى حد ما.
نعم. طيب هناك طريقة أخرى لتفادي هذا التشويش.
هناك طريقة أخرى إني طبعا في يعني في طريقة تانية أيضا للتشويش، إني ما تكونش عن طريق يعني قمر صناعي، ولكن تكون عن طريق بس أرضي، وأرضا يعني بيكون بتبقى محطة إرسال لنفس القمر عشان يشوش على نفس التردد. يعني ما بيرسلش نفس التردد من قمر صناعي، ولكن بيعمل نفس تردد القناة المراد التشويش عليها، وبيرسل يعني
بيرسل
حزمة من الترددات عشان تشوش عليها في
أوقات معينة. طيب شكرا لك دكتور طارق، وسنعود لك إن شاء الله في الجزء الثاني إن شاء الله.
يا مرحبا.
شكرا لك. ما ذكره يعني
واضح
جدا جدا واضح، وأنا أريد يعني تعليقكم في
يعني القضية جزء من الصراع، يعني القنوات الإسلامية يعني في الحقيقة من حيث العدد ومن حيث المحتوى أثرت، ولو أخذنا جزئية في هذا الموضوع القضية اللي هو الحوار مع الشيعة يعني
أثرت بالسلب ولا
لا أثرت إيجابيا، يعني أثرت بحيث أنه يعني طبعا يعني كان الخطاب خطاب هادئ ومتزن، وهذا يعني التأثير على مجتمعات أخرى بما فيها يعني طوائف مثل الشيعة أزعج بعض البلدان، أزعج بعض الجهات، وهذا الإزعاج يبدو أن يتحركون على أساسه من حيث تحريك قوى خارجية، تحريك يعني الأمور الآن سهلة مو مثل أول، يعني يستطيع أن يتفق مع أي قمر يدفع له مقابل يسوي له تشويش. بل هناك الآن أقمار جديدة خلال الأشهر الماضية، أنا متابع لبعض الأشياء، أقمار جديدة الآن تغطي المنطقة العربية، لا النايل سات ولا حتى أوروبية، آسيوية.
نعم.
يعني أقمار آسيوية تجارية تغطي المنطقة. فيعني الآن موضوع الاحتكار للنايل سات أو العرب سات للمنطقة العربية أنا أعتقد مو صحيح الآن. هناك خيارات أخرى، لكن الناس تعودت، وهذا جزء من الإشكال أن الناس تعودت على النايل سات. حتى عرب سات على فكرة ما هو ناجح اقتصاديا، غير ناجح لسبب أن الناس تعودت على النايل سات، وكل اللي عنده اللي موجود على العرب سات كله موجود على النايل سات، فالناس تكتفي بهذا القمر وخلاص. فلازم الآن نعود الناس، إذا كثرت واستمرت العملية بقضية الإغلاقات والتهديد بالإغلاق للأخريات، خصوصا أن المسببات المطروحة سخيفة وغير منطقية وغير
ذلك.
أعطيك أمثلة مما قاله مدير يعني وزير الإعلام ومدير النايل سات، ويعني أذكر لك بعض الأشياء التي يعني يعني تستغربها، أن هذه القنوات جاء في إطار سلسلة من الإجراءات لتنقية الفضاء العربي من دعاوى الفتنة والجهل والتطرف والانحراف.
فتنة وين وين؟
الفتنة والتطرف والجهل والانحراف، والهدف هو المحافظة على قيم المجتمع المصري والعربي. هل هذه هي اللي تهدد قيم المجتمع المصري والعربي؟ ولا، والأشد من هذا كما قال وزير الإعلام سعت إلى التكسب من خلال نشر طب بديل. الطب البديل أقرته في جامعة الملك سعود في كلية الصيدلة، وهناك أستاذ مشهور عندنا من أساتذة يدرس في الصيدلة، يدرس الطب البديل، الطب البديل اللي يعتمد على الأعشاب وغيرها. فهذا من خلال نشر التكسب، هنا الإجرام المجرمين يتكسبون من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلى الله عليه وسلم. إيش علاقة هذا بها؟
غيره.
فأقصد، وأيضا من الأشياء التي ذكرها عدم قبول الآخر. إيش معنى قبول الآخر؟ يعني إحنا لازم نصير زي الآخرين، وإضافة إلى محاولة هذه القنوات نشر المذاهب الدينية المتطرفة. أنا من عارف وش المذاهب الدينية المتطرفة؟ المشكلة كلها كلمات عامة وفضفاضة وما في أدلة. هاتوا الأدلة، أعطونا النماذج هذه،
ومحاولة، وهذا كما يقولون بيت القصيد، ومحاولة إيقاع الفتنة بين المذهبين الشيعي والسني. الخلاف بين الشيعة والسنة قديم
صحيح،
وهذه القنوات، وأنا يعني رأيت ما بعض البرامج في بعض القنوات منها يعني في صفا وغيرها، يعني هادئة جدا وخطاب يعني محترم، ولا في استفزاز ولا في سب ولا في شتم، بينما أنا بنفسي طلعت على قنوات الشيعية فيها السب وفيها الشتم وفيها الاستهزاء وفيها يعني
ما زالت تعمل،
وما زالت أكثر من 20 قناة تعمل، أكثر من 20 قناة شيعية ما زالت تبث على النايل سات. وشركة، شوف بيان الشركة، في إطار جهود المبذولة لتنقية الفضاء العربي من القنوات الدينية المتطرفة. طيب الآن توكم تكتشفون أنها متطرفة، إذا كنت تظن أنها متطرفة، ما أنت اللي أعطيتهم الترخيص،
صحيح
انتم اعطيتم، وانتم يعني في ظن في يعني في المتوقع انكم تراقبون، وعندكم يسمونها يعني نظام، ويوقع عليه كل شركه تقدم لهيئه الاستثمار صحيح. في مصر توقع على هذا النظام، وتعرف البنود، وانا اعرف البنود وعارف الوثيقه، وانها تقوم بنشر الخرافات وخداع المتلقي المصري والعرب بوصفات تعتمد على الدجل والخرافه، فضلا طالع الخلط، ترويج للمنشطات الجنسيه وطرق العلاج بالحجامة. يعني هذه بالله عليك توقف قناة لأنها تذكر هذا إن صدقوا. طيب الحجامة مقرة شرعا يعني من الحديد، يعني أقصد بل في بريطانيا دكتور مصري أخذ الدكتوراه في الحجامة في جامعة في لندن، بل كوفئ عليه بأن يعني أعطي جائزة على هذا الأمر. زين، فصارت الحجامة نوع من أنواع الدجل، وأنهم تنشر من طيب شوف الإعلانات يا أخي، من المنشطات الجنسية، شوف الإعلانات في القناة العربية في الموضوع الجنسي، إعلانات فاضحة
تستحي
الكبير أنه يشوفها، ها، وإلى آخره، وتضليل الشباب واستدراجهم إلى عادات سيئة. أعطونا الأمثلة
وش العادات السيئة الموجودة في القنوات الإسلامية،
يعني نورونا كما يقولون. يعني يعني أشياء حقيقة، أنا قرأت كل ما قيل ما وجدت شيء يعني يقبله العقل، والأدهى والأطم ما نشر أو ما يعني ما تسرب من المطالب، على أساس نرجع لكم طلبوا منهم بعض المطالب، من ضمن هذه المطالب، وهذه المطالب ما جت بشكل رسمي، إنما كتبت بخط يد على ما حصل ما وصلنا منها للقنوات هذه الحين، قنوات متطرفة يصلحونها. إيش طلبوا منها؟ طلبوا منها عدم ظهور مذيعين ملتحين، فأنت أول ما راح تطلع يعني في هذه القنوات، عدم الحديث باسم الأزهر، إيش دخل الأزهر بالموضوع؟ أنا ماني عارف. ألا تتعدى البرامج الإسلامية أكثر من 50% من خريطة القناة، ألا تكون هناك برامج للفتوى الشرعية، من اللي يفتي الناس؟ ما في برامج الفتوى الشرعية مهما كان ضيف البرنامج. أيضا تخصيص مساحة كافية لإذاعة أفلام وأغنيات ومسرحيات، يعني كأننا ناقصنا هذا الأمر، وش أصلا القنوات العربية إيش مليانة فيها، إضافة إلى إشراك عناصر نسائية صوتا وصورة واستخدام مؤثرات الصوتية الموسيقية في تترات، إيش دخلكم يا أخي؟ هذه خصوصية القناة. أنت كهيئة منظمة
تعلق بسياسة القناة،
يعني أنت تعطيها فسح على النظام العام، على المحتوى العام. بل أزيدك من الشعر بيت لم ينشر هنا مما وصلني قريبا، ماشي، هذا من تحت الكواليس ويسمعون الأخوان، لكن هذا ليس بسر. القنوات التي يعني أخذت ترخيص يطلب منها 10% مقابل يسمونها ضمان مالي، فالضمان المالي على أساس أنها يعني تستحضر أنفسها وتجهز نفسها، وعادة تمشي لأن مبلغ العشرة مالية يمشي الحال. فبدأوا وجدوا أن النص الأساسي فيه لدى هيئة الاستثمار، قالوا النص الأساسي 25%، فهم ساكتين على 15%. الأسبوع الماضي جاء يعني لبعض الجهات ادفعوا 15% الباقية، توكم تنتبهون، أي جزء من العملية، أنتم ناسينكم احنا أو ساكتين عنكم. طيب يعني أنتم يعني كجهة منظمة وكذا، يعني لماذا القضية تأخذ البعد شبه الشخصي، يعني كنوع من الموقف؟
هذا تسييس،
مو بقضية تسييس، أنا في ظني القضية أبعد من موضوع التسييس، التسييس جزئية في الموضوع. القضية القنوات الإسلامية على الضعف الفني، على إمكانات المحدودة، بل بعضها وانت تعرف وانا اعرف عبارة عن غرفة صغيرة، لكن هناك صدق وهناك موضوعية وهناك مخاطبة يعني لمشاعر الناس وقلوبهم فضلا عن عقولهم، خلاف القنوات الفضائية الأخرى التي تعتمد على الهز والرقص. الناس ملت هذا الأمر وملت هذا الخطاب، فهذا التأثير الملموس أنا يخدتني مسؤول في نايل سات قبل سنتين، يقول إننا وجدنا أكثر قناة مشاهدة قبل يعني سنتين، أكثر قناة مشاهدة في العالم العربي في مصر هي قناة الناس.
صحيح.
وش قناة الناس؟ شوفوا إن قناة الناس ما فيها شيء يعني محدودة، لكن فيها أناس عندهم مصداقية.
صحيح.
وعندهم خطاب يعني متزن وعقلاني، والناس في حاجة، الناس في حاجة لهذا الخطاب. الخيار الآخر، وهذا قضية يرجع لقضية اللي هو المشايخ التقليديين، المشايخ الحكومة الذي لا يخرج في القنوات المصرية على سبيل المثال إلا أناس معينين.
نعم.
يعني محل حليهم عارفين وش اللي هم قبل.
نعم. نعم.
فيعني وجدوا ناس عندهم صدق وعندهم كذا، وعلى فكرة هؤلاء اللي يخرجون في القنوات من المشايخ ترى على فكرة محرومين من الساحة، ممنوعين من المنابر، لا يقدمون خطب ولا يقدمون دروس، ما عندهم إلا هذا المنبر، فمنعتهمهم من المنابر والمساجد والدروس فانتقلوا للقنوات.
نعم.
فلماذا هذا؟ لأن أصبح لهم تأثير، وهذا التأثير ملموس غير محبذ، ويعني يظن أنه يعني قد يؤثر بشكل معين
في هذا
على ذكر التأثير. نعم. أنا قرأت اليوم تقرير كشفته صحيفة كريستيان ساينس مونيتورز، وهو مقال للكاتب هوارد لامارانشي.
نعم.
في التقرير طبعا كان في عام 1429 تقريبا قبل سنتين ونصف. هذا التقرير هو يتكلم في الحقيقة عن أن إدارة الرئيس بوش يقول قرر تغيير السياسة في تغيير سياسة تحسين صورة أمريكا في الخارج وإبراز سوء صورة الإسلاميين بعدما بدأت الصورة تبرز عند الناس بشكل حسن.
صح.
يعني من خلال القنوات ومن خلال غيرها، بل إنني أيضا طلعت على تقرير آخر وهي دراسة أجريت في جامعة تل أبيب ونشرت صحيفة لوبون الفرنسية، وأعطيكم مقتطفات التقرير يمكن 4 صفحات. يقول هناك نمو ديني وتربوي للشباب المصري، هذا تقرير أعدته جامعة تل أبيب. هناك نمو ديني وتربوي للشباب المصري أصبح ظاهرا للعيان خلال الفترة الأخيرة، وهذا خطر كبير على إسرائيل. وركز التقرير على الشباب بين 16 و25 وأنهم يتأثرون بالقنوات الدينية. يتأثرون بالقنوات الدينية.
نعم.
يقول ولفتت الدراسة إلى أن قنوات إسلامية استطاعت جذب الشباب مثل قناة الناس وإقرأ والرسالة والمجد، بالإضافة إلى استوانات دينية تباع بسعر زهيد يتبادلها الشباب فيما بينهم. ثم قال وقالت الدراسة أيضا إن 85% من الفتيات تحجبن، وأن 60% من الشباب يحملون المصحف من ضمن أمتعتهم. يا أخي هذه الملاحظة، هؤلاء الناس يدرسون مقدار صلاح المجتمع المسلم، مقدار عودته إلى الله سبحانه وتعالى، مقدار إحياء روح الجهاد والدفاع عن قضايا الأمة. لكن لما بل بالمناسبة الدراسة أيضا أضافت شيء يعني فيه خبث، ويعني ويكشف لك فعلا أنهم يريدون السوء. يقول وأوصت الدراسة الشباب والفتيات الإسرائيليين اليهود، ما قالت الشباب، قالت الشواذ، الشواذ من الشباب والفتيات، بأن يحاولوا أن يكونوا علاقات من خلال الإنترنت وإرسال صورهم إلى الشباب المصري لإشغالهم عن هذه القنوات. إذن يا أخي يعني لما كان الشيخ في السابق يلقي خطبة في مسجد ويحضر عنده مثلا 1000 ولا 3000 أو 4000 ثم أوقف من هذه الخطبة، ثم عوضه الله تعالى بمنبر إعلامي يستطيع أن يستمع إليه من خلاله يعني ملايين الناس، بلا شك أن هذا أمر كبير. والكلام الذي يقوله في المسجد ربما كان مقيدا بقيود، يخشى أن يوقف من خطبته يعني اليوم أو غدا، أو أن يستدعى في المباحث ويقال قلت كذا وكذا. أما في القناة الفضائية فالأمر أكثر انطلاقا، يعني نحن اليوم ننطلق في الكلام، وأنا سأخطب الجمعة بكرة ربما بعض هذا الكلام لا أستطيع أن أقوله. يعني مثل ما تفضل الدكتور مالك، هو التقييد تقييد قوي عليها، وهذا التقييد في تصوري أنه دليل على النجاح. أنت إذا شعرت بمن يركلك من ورائك فاعلم أنك في المقدمة. والناس لا يرمون إلا الشجرة المثمرة. أقول ما تعرضوا لهذه القنوات بالإيقاف وبالتضييق عليها إلا لشدة تأثيرها في الناس، وأن فطر الناس سليمة وأنهم يقبلون الخير إذا جاء حتى وإن انشغلوا فترة من بعض الشهوات.
نعم. قبل أن نكمل حوارنا معي اتصال من الدكتور أحمد الغامدي، أحمد سعيد الغامدي. السلام عليكم دكتور. دكتور أحمد السلام عليكم. دكتور أحمد السلام عليكم.
بعد ثلاث خلاص
حتى يعود الدكتور. طفز إلى ذهني فكرة والدكتور مالك يتكلم عن هذا وأيضا كلام المهندس سعود عن الكيل بمكيالين. يعني كما أنهم يطالبون القنوات الإسلامية بأن يصبح 50% من برامجها هي برامج غناء وطرب، كذلك طالب قنوات الغناء والطرب أن يصبح 50% من برامجها قنوات إسلامي. أنها برامج إسلامية. نعم. فإما أن تعد إما أن تسمح لهذه أن تكون دينية صرفة وهذه غنائية صرفة، أو أن تجعل النظام على الجميع. لكن يبدو لي أنها حقيقة حرب على
فكرة. ممنوع قناة دينية إسلامية، ترى كلها يسمونها تتحايل، يعني القنوات الإسلامية حتى في ضمن تعبئة البيانات وطبيعة القناة ومسماها وكذا كلها فيها نوع من أنواع التحايل، لأن نص النظام مع العلم أن الآن نايسات سمحت للقنوات نصرانية، يعني سابقا على فكرة كانت تمنع أي قناة دينية نصرانية، الآن سمحوا. طيب كيف تسمحون وأنتوا الآن القنوات الدينية الإسلامية مضيقين بالمسمى، يعني ما تستطيع أن تسمي وتصرح، تقول اسمها قناة اجتماعية ثقافية هادفة، يعني قصدي حتى في المسمى، بينما القنوات النصرانية مصرح لها الآن بكل.
دكتور أحمد رجع. السلام عليكم دكتور أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يظهر بأنك سمعت يعني جزء من الحديث.
ايوه سمعت بعض حديثكم بارك الله فيك.
طيب تفضل بارك الله فيك.
اولا يعني اسلم عليك وعلى مشايخنا الفضلاء اساتذة في هذه الندوة المباركة. واما موضوع اللقاء في الحقيقة وهو موضوع نقد القرار المتعجل الذي فوجئ به المشاهدون للقنوات الإسلامية في العالم الإسلامي بل خارج العالم الإسلامي، توقفت هذه القنوات وهي تحمل رسالة نشر العقيدة الصحيحة وتدافع عنها وتكشيف بطلان العقائد الضالة، وذلك من خلال عرض كلام أبطال تلك الطائفة ومحاورتهم لكشف بطلان عقائدين. فكان يخاف هذه حجج عجيبة في الحقيقة، حجج غير مقنعة. ولكن هناك بعض المحللين في الحقيقة يتوجس من هذا القرار ويقول أن هذا القرار له أحد احتمالين، إما أن يكون هناك صفقات سرية على بعض هذه القنوات ربما تنكشف فيما بعد، وأن بعض هذه القنوات كان لها تأثير كبير في إيقاظ الوعي الديني في المجتمع المصري الذي حاصرته القنوات العلمانية طوال الزمن الماضي، فجاءت هذه القنوات الإسلامية لتسقط أو تسحب البساط من تحت القنوات العلمانية، فكان لابد من هذا القرار. ثم جاء تبرير وزير الإعلام المصري الحقيقة بأن إيقاف هذه القنوات إنما هو إجراء تصويبي، وأن إيقافها إنما هو من أجل الحفاظ على قيم المجتمع العربي وتقاليده،
صحيح،
الحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامي المسؤول. ثم زعم أن المادة الإعلامية في هذه القنوات خارجة عن الأخلاق والأديان والأعراف إلى آخر تلك المبررات التي تلقها معالي الوزير. ولهذا فإننا نسأل معالي، هل قيم المجتمع العربي غير قيم المجتمع الإسلامي؟ وما هي المادة الإعلامية في هذه القنوات التي تخالف قيم المجتمع العربي؟ وإذا كان هناك تجاوز من هذه القنوات، أليس الأولى عقد لقاء مع مدرائها وإخبارهم بما تجاوزوا به قيم المجتمع؟ أما أن الحقيقة المخفية غير التبرير الظاهر، إن هذه القنوات ليست قنوات مصرية، إنها قنوات إسلامية تخاطب الأمة الإسلامية بكاملها وتحمي عقيدة الأمة دافع عنها، وذلك من خلال عرض كلام العقائد المتطرفة نفسها التي فرقت الأمة ولا زالت تبث سمومها. والحكومة المصرية قد كان لها موقف مشرف مع عقائد الباطلة قبل هذه الخطوة، فما بالها اليوم أصبحت تدافع عن تلك العقائد وتريد أن تحميها. أما قوله إنما يبث خارج عن الأخلاق والأديان والأعراف، فأخلاق من يا معالي الوزير؟ هل هي الأخلاق العلمانية أم الأخلاق الإسلامية؟ وإذا كان معاليكم يغار على الأخلاق الإسلامية، فكيف تنظرون إلى مسلسلات التلفزيون المصري التي قد شاركت في هدم الفضيلة وبث الرذيلة طوال العقود الماضية؟ ثم ما بال التلفزيون المصري يمنع المذيعات المحجبات من الظهور أو خلق إسلامي وقيم ومن القيم الإسلامية ومن قيم المجتمع؟ وأما دعوة مخالفتها الأديان، فأي أديان خالفتها هذه القنوات الإسلامية؟ نحن لدينا أديان أم دين واحد؟ وإن كان من شرط الإعلام الإسلامي أن لا يبث ما يخالف الأديان، فيعني ذلك أن تغلق جميع القنوات بما فيها قنوات القرآن، لأن القرآن يبث ما يخالف الأديان اليهودية والنصرانية والمجوسية. هذه الدعوة الحقيقة التي تبرر هذه الخطوة المؤذية للأمة الإسلامية غير مقنعة مع الوزير. إن ملاك القنوات الإسلامية اتجهوا إلى مصر يا معالي الوزير لأنها دولة كبرى في الدول العربية ولديها نسبة من الحرية تمكن هذه القنوات من الأداء المستقل. ثم إنه كان لها مواقف مشرفة من بعض العقائد المتطرفة التي تسعى إلى بذر بذور الفتنة في المجتمعات الإسلامية. ولذلك فقد يطمئن هؤلاء الملاك إلى أن مشاريعهم الإعلامية في أرض مأمونة ولم يكونوا يتوقعون أمثال هذه القرارات المتعجلة. وهذا يجعل كل المستثمرين يتوجسون من أمثال هذه القرارات فيبحثون عن بلد آمن. نعم هناك قنوات تتاجر بالشعوذة والتجن وما كان لها أن تبقى إلى اليوم، لكن إدخال القنوات الإسلامية مع تلك القنوات تحت مظلة واحدة أمر يبعث على الريبة. ولهذا فإننا نناشد معالي أن يراجع هذا القرار الذي أول من يتضرر به ماديا هم المصريون العاملون في هذه القنوات ثم أصحاب القنوات، وأما الضرر المعنوي فكل الأمة الإسلامية. فهل يرضى معالي الوزير أن يجلب كراهية 1.5 مليار مسلم لمصر؟ ولا نظن إلا أنه سيراجع ويمحو هذه الخطيئة. ثم إن هذا القرار في الحقيقة رسالة لها مؤشرات خطيرة، حيث جاء في أعقاب زيارة أحد زعماء دول الجوار إلى إحدى الدول العربية، فينبغي للمسؤولين في المنطقة ألا يتجاهلوا هذه الرسالة. هذا ما نريد أن نبلغه، ونسأل الله تعالى أن يحمي الأمة الإسلامية وقنواتها.
شكرا لك دكتور أحمد.
من كل عبث إنه سميع مجيب.
شكرا لك.
سلامي لإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور أحمد بن سعيد الغامدي الأستاذ في جامعة أم القرى. ذكر الدكتور أحمد كلام كثير جدا وكلام مهم، وفعلا يعني أسقط إسقاطات كانت
الغريب حقيقية. الغريب أنه يعني حتى القنوات غير الإسلامية ترى فكرة تأثرت، لأنه صدر قرارات لاحقة، لأن يقولون الشر يعم والخير يخص، لاحقة في التشديد والمتابعة على جميع القنوات في قضايا ذات طابع خلنا نقول لوجستي، يعني كانت تبث من خارج مدينة الإنتاج لظروف التكلفة والسهولة وإلى آخره. فبدأوا يبحثون عن كل مخالفة للنظام العام أو يعني للضوابط العامة بما في هذا الأمر، اللي هو قالوا إما تبث من داخل المدينة وإلا سوف يعني تعاقب أو توقف أو إلى آخره. فبدأت حتى في إجراءات خلنا نقول يعني إدارية سيئة بدأت تطول الجميع. وهذا في الحقيقة ليس في مصلحة العمل الإعلامي المنطلق من مصر، خصوصا أن مصر في الحقيقة، وأنا زرت مصر وطلعت على يعني مدينة الإنتاج والعمل الإعلامي هناك، والجميع يعرف هذا الشيء، يعني ناجح خلنا نقول في الصيغة المهنية هناك نجاح ملموس. فليس من مصلحة يعني العامة ومصلحة الناس ومصلحة القرارات العشوائية الغير مدروسة. الغريب حتى المنظمات العالمية، منظمة عالمية يعني غربية انتقدت هذا القرار، فضلا عن الأكاديميين والحقوقيين ويعني كثير من الإعلاميين في داخل مصر انتقدوا هذا القرار لما ليس له أي مبرر منطقي، وهؤلاء ليسوا من ضمن ملاك ولا إدارة القنوات الإسلامية.
بالحديث عن النايلسات وما جرى في النايلسات من القرارات، أنا عندي لكم سؤال، لكن سؤالي بعد أن أنهي سؤالي مع المهندس سعود. مهندس سعود، هل توقف الصوت؟ فتوقفت القنوات الآن. طيب توقفت القنوات، ماذا يصنعون الآن ملاك القنوات ومن بداخل القنوات والمشايخ الذين بداخل القنوات؟
هذا الذي بدأنا الحديث به في البداية لما تحدثت عن قضية المنابر. الصوت لن يقف، وهذه القضية، وأنا حقيقة أود أن أتحدث هنا في جانبين. الجانب الأول أريد أن أؤكد عليه وسلط عليه الضوء مزيدا من الضوء يتفضل به الدكتور أحمد، يعني القضية دعونا ننظر لها من البعد التجاري البحث. يعني هذا ليس في مصلحة مصر، لأن يا جماعة المال يستطيع أن يعمل في كل مكان.
صحيح.
وتفريغ البلد من هذه القنوات، بل في كثير من الأحيان ومن خلال متابعة الإعلامية والمشايخ والدكتور مالك متابعين مثل هذه القضايا، أحيانا تجلس على فكرة معينة سنوات فيتسبب المنتفع من هذه الفكرة في أنك تفكر في فكرة أخرى. لاحظت معي، يعني أنت في الأخير جالس لك على فكرة وتظن أن ما فيه إلا هالباب، وجالس عليه سنتين وثلاث وأربع، في واحد مسترزق عند الباب هذا، فهو كأنه يقول ترى في باب ثاني، هو يقول لك فتلتفت إذا بالباب الآخر يمكن يكون أقرب وأفضل وأوفر وأنسب وأحسن وأكثر. فالحقيقة القضية الآن يعني القرار فيه من التعجل والطيش.
ما يضر حتى بالمصالح يعني على قولهم البزنس البحت. مو بصحيح المدينة الإعلامية شغالة ومثل ما تفضل الدكتور الجميع ذهب وزارها وفيها العديد من الكوادر والطاقة المتميزة في البلد الحبيبة مصر. وفي طيب في الأخير أنا من الذي يدعوني أن أجلس هنا؟ إن أغلقتني أنا أكيد أني سأبحث عن غيرك. طيب اللي ما أغلقته أبجلس أن تغلقني؟ صحيح. أبا بدور أبا سأبحث. أنا قدامي فرص قدامي. والآن نسمع عن دول جالسة تعمل على أقمار صناعية ستطلق. يا أخي دعني أتحدث معليش سأبتعد بعيدا عن فكرة بسيطة. كان كثير من الناس يتساءل يقول لماذا السعودية تغضب حينما يرتفع سعر النفط؟ هذه من قضايا المطروحة. تلاحظون لما يرتفع سعر النفط لما وصل 140-150 دولار غضبت حتى السعودية تدخلت لابد. الناس يقول ليش أنتم زعلانين يا أخي خلوا النفط 150 دولار. لا ميب قضية كذا. إذا وصل النفط 150 دولار فيه أماكن في العالم فيها نفط سيلتفت الناس ويذهبون ينقبون في أماكن أخرى. يعني على مدى 10 سنوات القادمة نفطك بيجلس عندك لأن كل واحدة تبدأ تنقب في بلدها وستجد أماكن نفط عديدة. فمن مصلحتك ألا يرتفع النفط ألا يرتفع النفط إلى درجة معينة تجعل الاستثمار في التنقيب والبحث في بدائل أخرى وفي أماكن أخرى متاح. فأنت لا تضطر الناس مدام الناس مبسوطة ومجالسة ومستانسة. كذلك نقول نفس القضية. ثم يا أخي قضية أخرى نحن نتحدث عن فكر وهؤلاء صموا أذاننا افتحوا الأبواب افتحوا النوافذ البكتيريا تتجمع في الأماكن المغلقة افتحوا النوافذ خلوا الهواء الشمس
الرأي الآخر.
طيب يا جماعة وين الرأي الآخر؟ أنا أتعجب والله يا جماعة الخير أتعجب ولا نريد أن نسمي أسماء أحد كبار الإعلاميين العرب يتحدث عن هذه القنوات وخطورتها بل يستعدي بطريقة حقيقة مضحكة أنها تجمع الزكاة من الناس وأنهم يحتالون وأنهم وأنادي ولا أريد أن أنادي بإغلاقها. عيب
لا نادى
بغض النظر خلنا من نادى في المعايير المهنية في المعايير المهنية له قال لا أريد أن أنادي حتى لا تطبق علي المعايير.
هي طريقة واضحة من أغلقت كتب مقالا في
هي طريقة واضحة في المعايير المهنية. يا أخي أنت أستاذ المهنية العربية يا أخي ما يصح أن تتحدث عن قناة منافسة حتى ولو كانت تناصب كعادة ما يصح مهنيا دعنا القيام وذجعها على جانب. فالقضية يعني حتى المهنية حتى النظامية حتى القانونية كل الأبعاد حقيقة معرقة في القضية. فيجعلك حقيقة الناس تتساءل جماعة ونقول الناس تتساءل أول في بيتها الناس تتساءل الآن على في الفضاء المفتوح ما الذي جرى ما الذي حصل. ثم يا أخي ألستم تقولون يا أخي افسحوا الكتب في 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 العديد من البلدان لا نريد أن نسمي تسب الذات الإلهية الله جل وعلا في ملكوته تعالى وتقدس يتكلم عليه ويساء إليه ويقول لي ليش يا أخي الكتب الناس عندها عقول ليش أنتم خايفين على عقائدكم. طيب لا ما خفنا عن عقائدنا خلونا طيب على الأقل نقول ما عندنا إيش المشكلة. في مخالفة واضحة تعالي. أما تجيب لي الدكتور جزاه الله خير أخذ منه وقت الحلقة 10 دقائق وهو يقرأ التهم لائحة اتهام هذه ولا يعني ما عمد الله ما أدري وش اللي ما قيل في هذه اللائحة حقيقة.
صحيح
ابتداء من الإرهاب وانتهام بالمنشطات الجنسية
وصحة الناس تأثر
كل شيء
مجرمين يعلمون الناس الحجامة
كل شيء حقيقة. ما القصة؟ تعال أعطني مبرر واضح دعني أتناقش معك ما في مشكلة. ثم يا أخي مهنيا أنت تتكلمون إعلام تعال مهنيا متى عرف في الإعلام أن جهة تجارية تفرض على قناة على فرض صحة هذا الكلام أن بثي كذا؟ هذا ما عرف في تاريخ الإعلام. أنا أقول لك لا تبث ما يسيء لكذا ما يخالف أما تجي تقول أظهر كذا وأظهر. هذا ما عرف في معايير الإعلام يا جماعة.
صحيح.
هذا غير موجود في العالم أنه أظهر وأظهر. أمس أسمع أحد المذيعين في أحد القنوات يقولون مشكلة تظهر المرأة. قلت يا أخي ما عندنا مشكلة تظهر المرأة. أنت وش مشكلتك أنك لازم تطلع المرأة؟ يا أخي قضية ظهور المرأة قضية تدور بين جواز وعدم جواز رأس يرون جواز هنا يرون مرأة جواز. أنت ليش الإعلام فيه 600 قناة أسردها لك الآن موجودة كلها تظهر المرأة بتزاحمنا فيها 3-4 قنوات ما تظهر المرأة. ثم يا أخي دع رأيي أنا الشخص يتحدث أن المرأة تخرج. يا أخي نحترم هذا اللي ما يبي يطلع المرأة يا أخي هو بكيفه هذه قناته هو دافع فيها فلوس. هل يعني والله عجيب أبني بيت يقولون لا حط السور كذا وطلع حط المراجيح هنا لعيالك وتخرج بيتي. سبحان الله. الحقيقة المعايير المهنية المعايير النظامية المعايير القانونية نحن يا جماعة منفتحين. تعال عطنا أعطنا ما عندك. أما سلب الاستعداد الرخيص والخروج على المعايير المهنية التي العالم كله يعني معليش تفشلنا قدام العالم. العالم يعني العالم يقول وش اللي صاير عندكم؟ العالم الغربي الحر اللي نتكلم عنه يكون مو معقول. هذا الذي يجري مو معقول. ثم آخر نقطة إذا سمحت لي، إذا سمحت لي، الحقيقة أن مثل هذه الممارسات ستأتي بضد ما تهدف إليه، ونحن نقول هذا من باب غيرتنا والله ووطنيتنا والله، وهذا يعرفه المسؤولون قبل أن نتكلم به، أن مثل هذه القضايا والممارسات ستجعل الناس ترجع إلى الأقبية، وسيخرج هذا الفكر الذي إن كانوا يخشون منه سيخرج لكن بأشكال أخرى. وهذا نقوله والله من 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 دافع وطني ومن دافع عروبي وقومي وإسلامي، أن هذه الممارسات لا يمكن أن تؤدي ما تؤدي إليه مما يراد.
صحيح.
فنحن نقول ما نحارب الله، نحارب الله في عليائه الله سبحانه وتعالى، هذا دينه سبحانه وتعالى. تعال قل لي يا أخي أنت خالفت الدين في هذه النقطة. لذلك هذا الأخ اللي يقول ليش أنتم تطلعون المرأة، أقول له يا أخي نحن بيننا وبينك اختلاف في قضية جواز المرأة، ظهور المرأة وعدم جواز خروج المرأة محجبة، لكن أعطني قائلا قال من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بجواز ظهور صدر المرأة وكتف المرأة ورجلين المرأة إلى منطقة، أعطني أحد قال بهذا القول، أعطني أحد جوز هذا القول. طيب تعالوا يا مرحبا والله نقفل قنواتنا كلها، بس تعال طبق معايير حقيقية.
طيب
العجيب يا أخي أن الفاتيكان يشرف على 42 ألف ما بين إذاعة وقناة فضائية وكلها قنوات دينية بحتة، ما يطلع فيها إلا دين في دين في الدعوة إلى النصرانية، ومع ذلك يدعم هناك والأقمار الصناعية
أوقاف
له والأقمار الصناعية أيضا تبث له بكل شيء، ثم هذه القنوات لا تتجاوز لها ربما 20 قناة إسلامية، والآن يضيق عليه مثل هذا التضييق ويقال افعل كذا وكذا.
والفاتيكان يعني مساحة الفاتيكان لا تتجاوز يعني الرياض ربما أكبر من الفاتيكان
على فكرة. حتى القنوات الإسلامية أنها تظهر على القمار الأوروبية دونه خرط القتاج، لأن أي شيء يعني يمكن تقرأ آيات فيها اليهود وفيها وتشرح سيرة النبي يجيبوا لك عادة السامية وإما يعني ما
هذا اللي كنا نقول كنا نعاني من واجب معايير على مستوى العالم والآن جتنا
في أقصد الدول الغربية يعني في الجانب هذا ما عندهم في الحقيقة. وحتى يعني لو نرجعنا لموضوع الحرية، الحرية لهم وليست لنا، الحرية لهم وداخل إطارهم وداخل بلدانهم، لكن نحن لسنا لنا الحرية. لذلك أمريكا وهذا معروفة وهي تصارح تدعم الدول إيش الدكتاتورية، تدعم أنظمة دكتاتورية مخالفة لأنظمتها هي، وهي تعرف هذا الشيء تقول هذول هم أقرب لي. إذا القضية هي ما يهم مصالحها ويهم يعني رؤيتها في هذا الجانب، أما قضية حاجة الناس الحقيقية أو حتى من منطلق البعد أو الرؤية الغربية والفكر الغربي ما أنت يعني.
أنا سؤالي سأسألك إياه إن شاء الله، لكن أنا أريد أن أسأل الدكتور محمد عن تجاربه التي حصلت، لكن قبل أن أسألك عن هذه التجارب، الآن اللي قراها الدكتور الاتهامات والمبررات التي على غرارها أغلقت هذه القنوات، إرهاب ونشر أفكار ضالة ونشر فتن وعدم تقبل الآخر وكذا، يعني أنا أتساءل يعني لماذا لا تكون هذه ليعتبروا هذه القنوات آخر ويتقبلونها هم. لكن أنا عندي سؤال في 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 هذه الناحية، كان لكم تجارب واقعية للقنوات الإسلامية وتأثيرها على الناس، وكنتم قد سافرتم إلى دول عدة وقد تحدثوكم الناس عن تأثيرهم بهذه القنوات، هل ممكن تحدثنا عن
هذا؟ حقيقة أحيانا نشارك في بعض القنوات التي أظن أن مشاهديها هم قلة جدا، يعني ليس لها ذلك الجماهيرية أو الانتشار الكبير، ثم أفاجأ أن اتصالات ورسائل تصلني من جبال كازاخستان ومن أدغار أفريقيا، ويتصل بواحد من تشاد من السنغال من الغابون من غيرها، إيه والله ويشكرني أو يرسل إلي أحيانا رسالة شاهدتك في قناتي كذا، وهي قناة أنا في تصوري مثل ما وصفها الإخوان، هي غرفة وكرسي وكاميرا واحدة أيضا، ربما الكاميرا لو تحركت لظهر الشرخ اللي في الجدار والبوية اللي طايحة، ومع ذلك تجد أنها توصل صوتها إلى تلك الأماكن. أتصور أنا أن بل إنني رأيت مرة في معرض مصر ومصر بلا شك ليس بيننا وبينها عداوة، بل مصر مشايخ الذين حفظون القرآن هم من مصر، والذين درسوني في الجامعة هم من مصر. القضية ليست بيننا وبين مصر أو بيننا وبين وزير الإعلام المصري، القضية على قرار نرى حقيقة أن فيه نوعا من الظلم، نوعا من الخطأ، نريد أن نوجه إليهم فكرة، نوجه إليهم نصيحة لعل الله يصلحها بذلك. فالشاهد قابلني شخص في إحدى المكتبات سلم عليه سلاما حارا، ثم اكتشفت أنه من إحدى الجمهوريات الإسلامية، ذكر اسمها لكني ما أعرفها، ليست مشهورة جدا، جمهورية إسلامية في روسيا. ثم قال لي إني أشاهد برنامجك الفلاني في قناة كذا. هذا البرنامج يعني أذكر أني سافرت إلى ذلك البلد في رمضان، كان عندي محاضرات، ثم في النهار ما عندي شغل، فسجلت برنامج كذا لله أبو ربع ساعة وأهديته إلى بعض القنوات ورجعت، قلت ما دام إني وحتى صائم كنت أسجله وفي رمضان ومن غير تحضير سابق، ومع ذلك بث وشاهده هذا الرجل في ذلك المكان البعيد ويشكرني عليه. دليل حقيقة أن إيصال الصوت اليوم إلى تلك الأماكن يعني تستطيع أن توصل من خلال إشاشة، توصل صوتك إلى الملايين، بشرط أن تتبع في ذلك أسلوبا مناسبا. وأنا حقيقة سأعمل عمل المذيع اليوم، وأسأل المهندس سعود سؤال. المهندس سعود يشرف على مركز الرشيد للإعلام، مركز خيري جزاهم الله خير، يقومون بتطوير الإعلام الإسلامي. فأنا كان عندي نظرة، يعني هل يمكن أن يمسك على هذه القنوات أو على الدعاة الذين يشاركون فيها بأن قدراتهم محدودة وأنهم بدائيون وبالتالي لا يواكبون العصر، فهم يعني ينبغي أن تغلق القنوات؟ يعني شيخ ما يعرف يتعامل مع الكاميرا، مظهره ما يصلح للكاميرا، شكله
أمور فنية،
أمور فنية أو أمور أدائية أيضا،
علاقتهم هم في الموضوع
يمكن هذا يجيبونه.
هذا المدخل طبعا الشيخ جزاه الله خير يثير قضية، يعني حتى لو قلنا بهذا فبالعكس في ممارسات جدا راقية في هذا الاتجاه.
هم ذكروا على فكرة يعني في نص القرار ذكروا أن هناك بعض المشايخ، يعني ما خلوا بهذا المصطلح، بعض المشايخ ما عندهم كاريزما للظهور.
طبعا هذه القضية الأولى لابد، يعني نحن سنتنزل مع هذه القضية ونرد، لكن في الحقيقة كما قلت أنا ابني بيتي فأنا حر أسوي في بيتي اللي أبي، حتى لو أحط الألة والله أسوي في بيتي قضايا تصنف في ذنها إجرام في حق الأطفال لشيء، هذه قضية ثانية. لكن والله وين أحط مجلسي، وين أحط كذا، أحط مكيف ولا مكيفين، اللون داخل أنا بحط لون أخضر وأحمر وأزرق، أحب الألوان هذه. فما يعني هذه قضايا يا إخوان، أنا أتعجب أن تطرح أصلا. يعني يعني فعلا الرجل لما يفقد المبررات الحقيقية يبدأ يتخبط. يعني أحيانا أشفق من بعض الطروحات، أما لو تنزلنا مع هذه القضية فمن قال بهذا؟ أنا من خلال العمل، وهذه مؤسسة بسيطة، يعني أعرف عشرات، يعني له عشرة ولا عشرين في خانة العشرات من الدعاة وطلاب العلم والمشايخ والمثقفين من خلال المركز، ذهبوا إلى أنحاء الدنيا وأخذوا الدورات على كبار خبراء الإعلام، ولدينا هذا موجود في وثائق ومعروف، بل بعض دعاتنا ومشايخنا الآن هم أساتذة في هذا الباب. ولا أريد أن أجامل حبيبنا وشيخنا الدكتور محمد، يعني الدكتور محمد الآن يعني قضية أنه والله يحضر دورة الآن نحن نستفيد منه في القضايا الإعلامية المهنية، وغيره من إخوانه من الدعاة وغيره. فحتى لو تنزلنا بهذه القضية، هذه قضية غير صحيحة، بالعكس لدينا مطالب، لا نريد أن نتشبع بما لم نعطى، لابس ثوب يزور، لدينا مطالب كثيرة، ولدينا مساعي لتطوير الأداء، ولدينا إشكالية في بعض النواحي التي تترتبط بالجودة والمهنة، لكنها يعني كما يقولون تتحسن مع الوقت، ونحاول بكل ما نستطيع حقيقة أن نكرس في هذا الاتجاه وندفع. لكن يبقى هذا هو بيتي وقناتي، أنا أخرج فيها ما أشاء مدام متساوق مع المعايير والمحددات الواضحة، وليست اللي تغلق القناة وصاحب القناة يسأل يقول والله أنا ما أدري، أنا سمعت زيكم أن القناة أغلقت، هو أغلقت يفتح معي القناة. يعني هذا ما هو بوح.
أنا فعلا قرأت لبعضهم مقابلات يقول والله أنا تفاجأت فجأة،
جيت رسالة
لا استدعيت قبل ولا نبهت على شيء ولا وقعت على وثائق ولا قيل لي أنك خالفت شروطا أبد، المسألة يعني مفاجئة. وبالمناسبة جرني قبل قليل كلام المهندس سعود عن استعمال الإنترنت في بث القنوات، نحن جربنا هذا في الموقع عندي، نحن نبث يوميا لمدة 4 ساعات على الهواء مباشرة برامج المسجلة وغيرها التي لم يرها يعني الناس أو ربما رأها بعضهم وبعضهم لا، نبثها 4 ساعات يوميا، تشغل من الساعة كذا إلى الساعة كذا تشوف برامج سموها الإخوة جزاهم الله خير قناة العريفي. وجدنا لها يا أخي من التأثير واستقبال الناس، وأصبح بعض الناس من الساعة 4 يفتح ويبدأ يشاهد إلى الساعة 8. ففي تصوري حقيقة طبعا هذه ما أحد يختار ماذا نبث، احنا اللي نختار. صحيح. ما أحد يقدر يقول أوقف البث عليكم، ما تقدر، ما احنا انترنت توقف هنا شغلة من 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 تل أبيب، انت ايش دخلك؟ ما أحد يقدر يمنعك. فالقضية أنت إذا ما سمحت لي أمشي في الطريق الذي يمشي فيه الناس مع اتباعي للأسلوب المناسب والأدب العام، وإلا هناك 20 طريق غير ذلك أنا ممكن أمشي فيها. فأنا أخشى حقيقة يعني إذا كانوا يخشون من أفكار تبث إلى الناس أو أساليب معينة، أنت إذا أغلقت عليهم الباب يا أخي القط الهر إذا 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 ركضت وراء هرب منك، فإذا حجرت في زاوية انقلب أسدا وهجم عليك. هو كذلك هؤلاء يعني المشايخ وأصحاب الفكر، بل إنني أجزم أنه ما بدأ يقل فكرة التكفير وفكر التفجير وفكر الموقف السيء من المجتمع، نوع من الموقف العدائي للمجتمع، إلا بعدما فتحت هذه القنوات.
هذا واقع.
أي والله، وبدأ الناس يرون المشايخ ويستمعون إليهم والشباب الصغار والبنات الذين ربما يعني ألقيت إليهم هذه الأفكار بدأ يستمع المشايخ. أنت لما تحول بينه وبين الاستماع إلى هؤلاء العلماء ثم يبدأ هو يجلس مثل ما ذكروا الإخوة في قبو عمارة ولا في سطح عمارة ولا في مكان أو توزع عليهم منشورات أو كتب معينة أو من خلال الإنترنت، يبدأ يستمع إلى أشياء أنت لا تستطيع أن تضبطها، ربما غدا يظهر عليك يعني خلايا نائمة وتستيقظ، أو ربما أيضا أشياء تفجر وأنت ما تدري عن ذلك.
الشيخ المبارك استأذنك بنقل لي للحوار للدكتور مالك. كان لكم لقاء سابق مع مدير النايرسات، وكان هذا اللقاء شخصي، يعني الذي حدث بينكم؟
يعني أنا سألته أسئلة مباشرة على قضية المحتوى،
نعم،
وقلت هل أنتم تراقبون محتوى القنوات الفضائية؟
نعم.
بحكم أنها يعني سقطت منهم سقطات يعني في أشياء يعني لا تليق، وتذكرون الفيلم اللي بثته قناة فرنسية قبل عدة سنوات وذكرت لها كمثال، قال في الحقيقة نحن لا نراقب المحتوى. قلت كيف؟ قال احنا يأتينا إذا شفت شيء أنت بنفسك ارسل لنا، وهذا بريدي ولا تليفوني. قلت يعني لابد عندكم آلية في المراقبة، أنت الآن عندك ضوابط ماشي، وكل قناة يعني سمحت لها يعني موقع على هذه الضوابط، فالمفترض نظريا أنك على الأقل يسمونها مراقبة عامة.
صحيح.
يعني تأخذ من هذا ساعة تأخذ من هذا ساعة، فيظهر ما كان هناك مراقبة لهذا الأمر. ولكن تطورات
هناك جهاز
إيه. لكن هناك أجهزة أمنية غير النايلسات لا شك لها متابعة، لكن أقصد الجهة المعنية مباشرة في الأمر ما كانت تراقب. وهذه أنا في ظني سيئة، لأنك أنت جهة مشرعة ومنظمة ومسؤول عن البث، يجب أن تراعي ما يبث بضمن الإطار التي صار فيه بينكم وبين القنوات الاتفاق بما فيها القنوات الإسلامية. يعني القنوات الإسلامية أيضا عندها ضوابطها والتزمت معك بضوابط معينة، لا تتعرض لكذا ولا تعمل كذا ولا تعمل كذا، فلازم تتأكد منها. الإشكال أن عندما يكون هناك يعني تدقيق فيما يعرض في هذه القنوات وعدم متابع للقنوات الأخرى، وهذا اللي ما حدث في الفترة الأخيرة. الذي حدث في الفترة الأخيرة بدأ هناك يكون مراقبة، لكن مراقبة منتقات، يعني مراقبة لقنوات معينة لقصد معين، ليس اللي هو المراقبة المهنية التي جميع نراقبهم في وقت واحد نشوف هذا إيش يبث وهذا إيش يبث وإيش يبث وفي جهات يعني تحلل، لا، مراقبة انتقائية مقصودة. وأرجع للنقطة الأساسية في الموضوع اللي في ظني وهي إشكالية، قضية التأثير الملموس، وذكروها يعني في الصحف حتى المصرية أن التأثير الديني الرسمي، خلنا نسميه المشايخ الرسميين اللي كانوا يستخدمونهم في القنوات الرسمية، ما كان لهم تأثير. فلما جاء هؤلاء خلنا نسميهم المشايخ المستقلين بالذات أصحاب التوجه الفكري يعني المعروف كذا المتزن، سحبوا البساط، وهذه إشكالية خلنا نقول يعني ما تعودوا عليها. فتبدأ هنا الإشكاليات، لكن ليس هذا هو الحل. أنا قابلت مسؤول كبير في مصر في معني بهذا الأمر، وقال حنا سنوات قليلة وبنقفل مدينة إنتاج ونايل سات، هذه سنوات قليلة.
أجيب.
إيه لأن الإنترنت هي بضعة سنوات راح يوصلك بث لا يقل نقاوة عن بث
شبك الكمبيوتر في شاشة التلفزيون.
فيقول لي هو حده، يقول حد الأقصى هو 10 سنوات والحد الأقل هو يبقى 5 سنوات، فخلنا نقول الحد الأقصى، خلنا نأخذ الحد الأقصى. طبعا الآن في اليابان في سرعة الاتصال في يعني في المباني 1 جيجا، 1 جيجا سرعة الاتصال وتحميل. بمعنى آخر تستطيع تشوف، أنا شفت في طوكيو قنوات تبث على النت، أنا شايفها عدة قنوات وهاي ديفينيشن عالية النقاوة.
الحقيقة ما تحتاج 1 جيجا يعني. قنوات تبث لهم على باندويت 3 و4 ميجا.
يعني. إيه لا بس حتى تشوف مجموعة قنوات. فالشاهد إنه يعني التقنية تتطور بشكل متسارع خلال بضعة سنوات. يعني راح يسحب البساط من لا نايل سات ولا عرب سات ولا غيره. فإذا لم يكونوا يعني يعالجوا القضية بذكاء وأيضا باتزان وأيضا من جانب حتى المادي، حتى لا تسحب البساط من أيديكم. وأنا أدعو في هذه النقطة القنوات الإسلامية والقائمين عليها وملاكها يعدوا أنفسهم لهذه اللحظة من الآن. يعني لا تجي تفاجئون بعد شهر شهرين أعدت ولا يمكن ترجع مرة ثانية، لأن القضية صحيح. غير منضبطة. فليعدوا أنفسهم للبث من خلال النت، ويعني يبنوا يعني إمكانياتهم الفنية. والآن يعني التقنية قاعدة تتسارع بسرعة، فخلال سنة سنتين يكون قادر على البث بشكل جيد. هذا الأمر ما كان متاح سابقا.
طيب أنا يعني أستأذنكم بختامي هذا الجزء معكم، وقبل أن أختم هذا الجزء يعني أريد كل واحد منكما أن يختم بخاتمة في دقيقة.
والله يا أخي أنا واثق بإذن الله تعالى أن الذين اتخذوا مثل هذا القرار سواء من الإخوة الكرام في النايل سات أو في وزارة الإعلام المصرية أنهم سيراجعون أنفسهم إن شاء الله تعالى، وسيستمعون إلى آراء الآخرين. وربما كان هذا التوقف إن شاء الله لا يتجاوز يعني بضعة أيام لدراسة الأمر ووضع ضوابط معينة، ونحن واثقون فيهم إن شاء الله وفي عقولهم وقدراتهم، وواثقون أيضا في الإخوة الكرام الذين يملكون القنوات. نسأل الله جميع التوفيق.
شكرا لك فضيلة الشيخ.
بارك.
يعني أقول في الختام يعني من الذكاء ومن الحكمة ومن الحصافة أن الأمر يكون واقعي، أن لا يكون التعامل على شكل أخطاء قد تكون موجودة. احنا لا نبرئ بعض القنوات بعض الأخطاء الجزئية اليسيرة، لكنها في بحر حسنات لا تذكر. في نفس الوقت إن عندنا الآخرين طوام من الأخطاء فنقول هوينا، يعني أقصد خلونا نكون منصفين وعادلين مع هذه القنوات ومع الوضع بشكل عام، وحرية التعبير يجب أن تضبط بشكل معقول ولا يكون فيها يعني الانفلات. ومع ذلك إن أصررتم فالخيارات الأخرى كثيرة.
شكرا لك دكتور مالك. مهندس سعود تفضل. الحقيقة يعني أريد أن أنظر إلى الأمر من جانب آخر ممن يقومون بمثل هذه الممارسات. انظروا إلى هذه القضية على أن ما يمكن أن يحارب الآن هو امتداد هؤلاء الدعاة سواء في مصر أو في السعودية أو في غيرها. هم عمق استراتيجي في الحقيقة لبلدانهم. ينبغي أن ينظر لهذا الأمر من هذا الجانب، هذا عمق استراتيجي وسياسي. وقد قال ملك هذه البلاد في إحدى القمم الحساسة في هذه المنطقة أن المنطقة على برميل بارود. هذا ليس تصريح شخصي، هذا تصريح من أكبر رأس في هذا البلد. المنطقة على برميل بارود وهنالك توازنات سياسية وهنالك تمددات هنا وهناك. فهذه القنوات هي ضمانة وصمام وامتداد استراتيجي لجميع بلدان المنطقة. يمكن أن تستثمر، يمكن أن يلتقى معها، يمكن أن يجلس معها كما تفضل الدكتور محمد. أملنا عشمنا أن يكون هنالك تعقل عودة، قرار مستعجل لكن يراجع، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيجد الجميع ملاك قنوات مسؤولين أمن إعلاميين أنهم يستطيعون أن يشكلوا جبهة واحدة لحماية أمن المنطقة
من كل ما يراد بها من داخل وخارج المنطقة. نسأل الله أن يكفي الجميع الشر.
جزاك الله خير. الشيخ محمد برجع لك بحكم يعني في جلستنا هذه أنت يعني أكثر شخص محبوب من قبل المشاهدين.
يا أبوي عاد استغفر الله. لا والله الأخوان لا الأخوان فيهم بركة. لا والله الله يجزيك خير.
أنا أريد أن ألطفك في 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 في, في,
في الأمر،
لكن أريد منك كلمة بسيطة للمشاهدين الذين حرموا من هذه القنوات والمشاهدين الذين يطالبون الآن، نصبرهم، ماذا نقول لهم منكم أنتم مباشرة؟
والله أنا أقول مثل ما ذكر الدكتور مالك والمهندس سعود، يعني الخير والله الحمد يوجد له طرق كثيرة لأجل اكتسابه واتباعه، والقنوات هي أشبه حقيقة أنا أشبه أحيانا بالمساجد، إذا أقفل هذا المسجد فصل في المسجد الآخر. لا تزال لله الحمد هناك عدد من القنوات الإسلامية الموثوقة لا تزال شغالة، وأنا أستبعد ولا أرجم بالغيب، أستبعد أن تغلق بقية القنوات التي أخذت إنذارا. وأنا أدعو حقيقة أيضا إخوتنا في النايل سات إلى التعامل أيضا بحزم مع عدد من القنوات التي تثير الطائفية وتتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لأنك إذا منعت من يدافع ثم سمحت لأولئك أنت كأنما تزيد النار اشتعالا. فأنا أدعو الجميع حقيقة من إخوتنا ممن كانوا يشاهدون يعني المشايخ من خلال القنوات التي أوقفت الناس والرحمة والحكمة وإلى آخره، أن يتابعوا هؤلاء المشايخ من خلال الإنترنت، من خلال السيديات التي تباع لهم والأقراص، من خلال كتبهم، والخير لله الحمد باقٍ.
شكرا لكم،
بارك الله فيكم. الله
شكرا لكم أنتم أساتذة الكرام وشيخ الكرام.
الله
يحفظك. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا، فاصل قصير ونعود مع الدكتور وليد طبطبائي وأيضا الدكتور ناصر الحنيني. فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة وصال ومشاهدي القنوات الناقلة، مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من هذه الحلقة، القنوات الإسلامية بين قرصنة المفلسين وتعسف المسؤولين. معي في هذا الجزء النائب البرلماني الدكتور وليد طبطبائي. أهلا وسهلا بكم دكتور.
حياك الله.
وأيضا معي في هذه الساعة الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني المشرف العام على مركز الفكر المعاصر. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وحيا أخي المشاهدين والمشاهدات.
أبدا، كنا في الساعة الأولى قد تحدثنا مع أساتذة كرام، مع أستاذين كريمين ومع دكتور فاضل دكتور محمد العريفي، وأيضا كان معه ضيفين، تحدثنا عن إغلاق القنوات الفضائية وتبعات هذا الإغلاق وأسباب هذا الإغلاق. وسأبدأ مع بحكم أن الدكتور وليد ضيف وأتى قبل ساعة تقريبا من الكويت، نقول لك أولا الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
ودكتور وليد، ما الذي يحصل الآن في الساحة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أشكر قناة وصال والقنوات الناقلة على هذا البرنامج، وأشكر اهتمامكم في طرح هذا الموضوع المهم جدا. يعني حقيقة أنا اليوم أفتش الصحف في الطيارة، الصحف العربية كلها تتحدث عن هذا الخبر. يعني مجزرة، أنا أتكلم عن دكتور ناصر، مجزرة القنوات، طبعا أتكلم عن من جانب المجزرة القنوات الإسلامية. قنوات لها تأثيرها ولها جمهورها، يعني تحرم جمهور يومي بالملايين، فجأة تقطع عنهم قناة مثل الناس، مثل الحكمة، مثل الرحمة هذا في مصر. عندك صفا ووصال وقنوات أيضا يعني مثل الخليجية وغيرها، يعني قنوات لها جمهورها ومتابعينها، تحرم قطاع كبير. لماذا؟ يعني أنت لا تعاقب فقط القنوات أو أصحاب القنوات أو حتى الموظفين داخل القنوات. يعني مثلا في مصر مدينة إعلامية، كم مخرج، كم مصور، كم فني، مراسل، يعني آلاف يعملون في داخل إطار خدمة هذه القنوات. وظائف راحت، أموال طبعا، يعني من يعوض أصحاب القنوات على استديوهات وعلى تجهيزات؟ فضلا من يعوض المشاهدين عن خسارة مثل هذه القنوات؟ يعني فهي مجزرة وقرار غريب يعني غير مفهوم من النالسات، وللأسف التصريح اللي سمعناه من وزير الثقافة أو وزير الإعلام المصري أعتقد أنه كان غير موفق وأتمنى تراجع عنه.
طيب دكتور ناصر، هل قرار وهل الأحداث اللي صارت، من خلف الحدث؟ من الذي يغذي هذه القرارات؟ لماذا خرجت الآن؟ لماذا لم تخرج سابقا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسمح لي يا أخ محمد، في قضية، في ثوابت يجب أن نذكر المشاهدين فيها، وهي قضية مهمة، وأنا أذكر من خلف هذا القرار، وللأسف إذا كان غير المسلمين لا يدركونه يجب أن يدركه المسلمون. قدر الله الذي ذكره في القرآن أن دين الله هو الذي سوف يعم الأرض كلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدع ما سوف يبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مدر ولا بر إلا دخله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذا الثابت أول شيء نحن مطمئنون، دين الله سوف ينتشر، أغلق ولو أغلق كل قنوات الدنيا راح يفتح الله عز وجل أبوابا أكثر وسوف ينتشر. هذا الانتشار لدين الله عبر القنوات هو جزء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة وصدق على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا قبل أكثر من 1430 سنة أنه سوف يبلغ ما بلغ النهار، وكان من آيات التحقق مثل هذه القنوات التي يجلس الشخص في أوروبا أو في الهند أو في الصين وهو يشاهد رجل في مصر أو غيرها يعلمه حديث رسول الله أو كتاب الله جل وعلا. فهذه القضية نحن على يقين منها ولسنا والله خائفين، لكن ماذا نخاف؟ نخاف أن لا نقابل الله وقد أدينا الذي علينا وتحلينا بالشرف العظيم أن نحمل هذا النور وهذا الهداية وهذا الرحمة للعالمين. ونحن نقول لهؤلاء ارفقوا على أنفسكم، أما دين الله عز وجل ينتصر، أما أنتم فأنتم الخاسرون إذا كنتم تقصدون أن تحاربوا دين الله. لا، أنتم إذا تحاربون الله جل وعلا أو دينه فالله عز وجل هو الذي يملك الكون كله ولا أحد يستطيع. قضية ثانية، أيضا هناك سنة كونية على مر العصور أن الصراع بين الحق والباطل مستمر. وقد يأخذ يعني هناك علامات لهزيمة الباطل، من أبرز العلامات أنه يترك الحجة والبرهان،
صحيح،
وينطلق إلى إيش؟ إلى الحديد والنار. أقفل. طيب يا أخي، إذا أنت هذه القنوات ترى أنها متخلفة أو ترى أنها تساهم في أذية الناس أو أنها عندها مشكلة، أنت حريص على الشعب، تعال ناظر، اطرح حجتك بالبرهان، قل والله هذه، واسمع ردهم. لكن بهذه الطريقة معناه أن أنت ليس عندك حجة ولا برهان ولا شيء تقدمه للناس. وهذه دليل هزيمة الباطل ليس انتصاره.
صحيح.
موسى وفرعون، المناظر الذي ذكر الله عز وجل، موسى يقول له حجة وفرعون ايش يقول؟ لا اجعلنك من المسجونين، ان صاحبك لمجنون، اما يسب ويشتم واما يقول سوف اجعلكم مسجونين. لم يقدم حجة ولا برهان. كذلك من الثوابت اللي انا اريد ان يعني اقرر، لابد من المدافعة. الله عز وجل قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لا يجوز أن أقول لنا السكوت عن مثل هذه الجريمة الكبرى، هذا العدد الضخم الذي زي ما ذكر الدكتور وليد يعني ملايين صعقوا الآن، عشرات الملايين من المسلمين يستفيدون من هذه القنوات، تجرح مشاعرهم وتؤذيهم في أعز ما يملكونه دينهم، تغلقها هكذا. أقول ليس فقط الفاعل هو المجرم، لا، أيضا السكوت، كل من يستطيع أن يدافع، المحامي، قضايا قانونية، تجار بأموالهم، بالرأي، برفع البرقيات الاستنكار، الشعوب هذه المتضررة يجب أن ترفع تتحرك.
صحيح.
وتقول لا نرضى، هذا ظلم علينا، هذه أبسط حقوقنا أن نشاهد نحن وأبنائي من يعلمنا دين الله، حديث رسول الله، هذه القنوات المسالمة. هل لا يعني هذه القنوات الآن بشهادة الصديق والعدو أنها لا متجهة إلى تعليم الناس دينهم ووعظ والإرشاد، ليس فيها هناك حتى معارضات سياسية، فكيف يعتدى بهذا الاعتداء السافر ويقال أن يسكت؟ أقول لا، هذه من سنة المدافعة يجب أن نحيها ولا نسكت، ولا يمكن أن يكون لصاحب الحق مقال وهو ساكت، لابد يرفع صوته ويقول لا أنا لا أرضى بهذا الظلم. أخيرا، وهو الذي يعني أيضا يطمئنها، الله عز وجل ما يقدر شرا محض، لا تحسبوه شرا لكم. راح يعني أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا في الدعاء، والشر ليس إليك، الله عز وجل قد يقدر علينا بعض الشيء، لكن أقول أبشروا فمن وراء هذا الحدث خير كثير، ولعل إن شاء الله راح يكون حديثة.
أنا بس يعني سأجيب على المشاهدين، يعني أثناء الفاصل سألني أحد الأخوة عن الديكور اللي خلفيه وقال هذا ديكور البرنامج السابق عائشة الصديقة وكذا، رسالتنا واضحة
سواء قناة وصال أو القنوات الإسلامية جميعها وباقية، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذا الاستوديو اللي احنا فيه الآن وما هذا الديكور إلا معبر لهذا الأمر. وانطلقنا واخترنا هذا الديكور نفسه اللي باقي حتى نثبت للناس بأن عائشة رضي الله عنها صديقة زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنوف كل من أبى. أعود لك دكتور وليد، الحديث عن المشاهدين والشعوب، أنا بصراحة يعني قبل أن أثناء إعداد هذه الحلقة وأجريت مسوحات في الإنترنت وفي الفيسبوك وفي بعض المنتديات، وجدت أن كثير من الناس تتساءل وتسأل، وأيضا يعني من خلال حكم علاقتي بالإخوة في قناة وصال وكذا، وبحكم عملي أيضا بقناة وصال، الشات والرسائل التي تأتيهم يعني أثناء إغلاق قناة الحكمة، الشريط الرسائل أغلب الناس ترسل الحكمة اختفت، الرحمة اختفت من الموضوع، الحكمة اختفت، فالعالم فعلا يعني مصدومين. فما الذي ينبغي على الناس الآن يفعلوه؟ العالم الآن يعني ما تعرف شو تسوي.
طبعا يعني هم الإغلاق كان مفاجئ جدا يعني
وبدون مبرر،
بدون مبرر، ويعني ما في انذارات مسبقة، فجأة تم الإغلاق، يعني تم ترخيص، كأنه كان في استدراج لقنوات تفتح جديدة وتأسس استديوهات في المدينة الإعلامية وتصرف، وبعدين فجأة يتم المنع. يعني القرار ما يدل على حتى فكر استثماري صحيح في مصر. تترك الناس يعني من الآن تدعون للاستثمار في مصر، مثلا قناة مثل قناة صفا ذهبت واستثمرت وأنفق المالك جزاه الله خير ملايين من الدولارات في استوديوهات وكاميرات وفي المدينة العامية، فجأة يقطع. يعني من الذي يشجع الاستثمار في مصر؟ يعني فقط هو منتجع سياحي يتم تركه في الشاطئ الشمالي ولا الغردقة ولا. طيب هذه استثمارات أجنبية جاءت إلى مصر باعتبارها بها آمنة للاستثمار،
صحيح
كان ممكن يعملها في الأردن، كان ممكن يعملها في دبي، كان يمكن يعملها في لندن،
صحيح
يضع أموال يستثمرها في قناة مثلا، ثم تأتي المدينة الإعلامية ومصر. أنا أقول مصر ضد الاستثمار بهذا القرار، مصر تعطي مؤشر غير إيجابي للمستثمرين أن أي مستثمر ممكن تدمر رأس ماله بهذه الطريقة.
ممكن هذا تحذير؟
أنا أقول أن هذا القرار يضرب مصداقية مصر في دعم الاستثمار الأجنبي واتيان برؤوس أموال اللي هي قاعد توظف الشباب المصري، فهذا القرار قرار منفر لكم مستثمر. خلاص بكرة ما الذي يضمن أن أي مشروع تقيمه في مصر تصرف عليه ملايين وتوظف ناس أن لا يغلق فجأة؟ ما الضمان؟ ما في ضمان، لأن في تعسف في مثل القرارات. بعدين احنا بالنسبة للتصريح، انا قاعد ارجع لتصريح الوزير الإعلام المصري يقول ان قنوات انتجهت السوق طائفي، واشار لبعض القنوات اللي تم اغلاقها مثل صفا ووصال وحتى الحكمة لما كان لها دور والناس و الرحمة أيضا دورها كان في الدفاع، كان ردة فعل عن الموجة التي صدرت إلينا من بعض القنوات للأسف هي تدعي الفكر الشيعي وتضرب الصحابة وتسيء لرموز الأمة الإسلامية وعلى رأس عائشة. قنوات مثل أنوار، مثل أهل البيت، مثل غيرها، الكوثر مدعومة بعضها من إيران، مدعومة دعم مباشر أو هي إيرانية مثل الكوثر.
طيب الآن النايرسات الآن يقول أنا أغلقت أهل البيت،
بس ترك الأنوار، والأنوار لا تقل ضرر عما تبث أهل البيت وغيرها،
مثل طائفة.
نعم
طائفية
فيها إساءات، يعني نشر على شاهد في قناة وصال يعني كم هائل من الإساءات لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على رأس عائشة رضي الله عنها، الصحابة، وإساءة لدول مثل المملكة العربية السعودية.
أنا أريد أن أعود لنقطة، يعني أعتذر عن مقاطعتك. الدكتور مالك لما تكلم، دكتور مالك الأحمد، ذكر أن هناك وثيقة وقعت قبل جامعة الدول العربية بين الدول، وذكرت في هذه الوثيقة
عدم التعرض للدول العربية وعدم التعرض للشخصيات الهامة في الدول وما إلى ذلك. طيب أنا اللي شفناه في قناة وصال من خلال رصدها لقناة الأنوار يعني تعدي واضح على الدول الإسلامية، تعدي واضح على الدول العربية ولم تغلق وموجودة على النشاط.
يعني الإساءة للصحابة ورموزنا، يعني مصر مثلا 20 سنة وهي تسعى لنزع اسم قاتل أنور السادات، وفعلا بعد مقاطعة كاملة 20 سنة تم نزع الاسم من أحد الشوارع. طيب الإساءة إلى رموزنا أمهات المؤمنين الصحابة لا تستحق أنها توقف هذه القنوات؟ إحنا نقول أن قناة وصال ولا صفا ولا الحكمة لا تتحدث بهذه الأشياء، عليهم أن يوقف القنوات الطائفية اللي هي ابتدأت هذا الهجوم البغيض على أمهات المؤمنين. يعني كل أنا لاحظت قنوات هي مجرد دفاع، يعني تشوف محمد حسان جزاه الله خير دفاع وذكر يعني مناقب أمهات المؤمنين والصحابة وبكر، وحتى علي بن أبي طالب ذكر مناقبه. يعني القنوات كلها تبث أشياء فيها طيبة ما فيها، حتى مثل ما تفضلت حضرتك وما تفضل الدكتور، حتى ما فيها نفس المعارضة التحرير. ما شفنا هذه القنوات والله معارضة سياسية ضد مصر ولا ضد السعودية ولا ضد الكويت.
ما رأيك دكتور بأن أخذ صوت أحد القنوات؟
يلا
معنا الأخ وسام عبد الوارث مدير قناة الحكمة. السلام عليكم شيخ وسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، وبارك الله فيك وفي قناة وصال وقناة أسطول الحرية، وخالص تقديري لهذا الجهد العظيم المبذول منكما لدعم إخوانكم من القنوات. واسمح لي أن ألقي التحية على الدكتور وليد الطبائي. السلام عليكم دكتور وليد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وخالص تحياتي وتقديري وسلامي لفضيلة الشيخ ناصر الحنيني. السلام عليكم ورحمة الله شيخ ناصر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم جميعا، وأنا أحب أن أعلق تعليقا مختصرا جدا حتى لا يعني أضيع وقتكم الثمين المبارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نتفق جميعا أن النظام وتنظيم الأمور هي أمور لا بد منها، والحفاظ على ثوابت المجتمعات هي مسؤولية الجميع سواء كانوا إعلاميين أو قادة أو حتى تنفيذيين. لكني دائما أقتنع بأن السكوت عن الشيء يعتبر إقرار له. فإذا طال الصمت لا أتوقع منك أيها المراقب والمتابع لعملي الإعلامي أن توقع العقوبة الأخيرة بصورة فجائية التي تتمثل في قطع البث. أنا لا أتكلم هنا عن قناة الحكمة تحديدا، أنا أتكلم عن القنوات جميعا وما حدث. ربما قناة الحكمة أمرها يختلف، يعني لنا أمر خاص في أمور يعني سبب الماديات المتأخرة علينا، وإن شاء الله أبشركم وأبشر مشاهدينا أننا ربما خلال ساعات إن شاء الله سنعلن عن ترددنا الجديد الذي سنكون عليه على مدار النايلسات عبر قناة وصال وقناة أسطول الحرية والقنوات التي تساعدنا. سنعلن إن شاء الله لمشاهدينا خلال ساعات التردد الجديد الذي سيعمل من غد بإذن الله يوم فات إن شاء الله. أنا بس ما كنت أريد أن أعود أقول أن التدرج في تطبيق السياسات الإعلامية هو الأصوب لمراعاة عدد من الجوانب. يعني مثلا هذه القرارات لم تراعي جانب حقوق العمال والإعلاميين الذين يعملون في مجموعة القنوات وإصابتهم في يعني أرزاقهم إذا جاز التعبير، وكذلك حقوق المستثمرين الذين يعملون هذه الأموال. عفوا لا أسمع.
نعم نعم، هذا كان تداخل من صوت المخرج الله يعطيه العافية.
تفضل. وكذلك يعني كنت أطالب وأرى أن يكون هناك توازن في التطبيق لهذه السياسات على كافة القنوات العاملة على الأقمار العربية المشتركة في هذه السياسات. يعني أنا أتكلم عن نيابة عن إخواني جميعا، لا يستطيع أحد أن يزايد على ولاء هذه القنوات والقائمين عليها لأطفالهم التي فيها نشأوا وعليها تعلموا ولها ولأجلها يدعون ويشاركون في المنظومة الإعلامية الهادفة. أعترف أيضا وأقر أن هناك بعض الضعف في العمل الإعلامي في هذه القنوات، وهذا لأن هذه التجربة أراها لم تنضج إعلاميا عن النضج الكامل بعد.
أستاذ سام اسمح لي أقاطعك. أيوه؟ قلت هل هناك تجاوزات؟
قصور تجاوزات في تجاوزات؟
لا، من ناحية التجاوزات يعني ربما تكون كلمة هنا أو كلمة هناك، لكن لم تؤسس هذه القنوات على تجاوزات أو على إثارة فتنة، بل أنا أزعم أن هذه القنوات جميعا كانت سدا منيعا أمام أفواج الفتن المتلاطمة التي تصيب المجتمعات العربية. يعني نحن في بلادنا مصر وفي بعض البلدان العربية تأتينا كل شوية فتنة، لا يقف لهذه الفتن إلا العلماء الراسخين الربانيين الذين يعملون من أجل الدعوة، وأحسبهم جميعا جزاء لك ولا أزكي على الله أحد. يعني أنا أشكركم جميعا لأنكم أتحتوا لي هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق جميع قنواتنا التي تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأترك مشاهدينا للاستمتاع بكلام الدكتور وليد والشيخ ناصر.
شكرا لك، شكرا لك دكتور أستاذ وسام. قبل أن أخذ قبل أن أرجع لكما أيضا معي على الهاتف الدكتور عبد الرحيم ملا زادة مكنا بأبي منتصر البلوشي. السلام عليكم أبو منتصر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
الله حييك، تحياتي لكم ولمعالي دكتور وليد طبطبائي ولفضيلة الشيخ ناصر الحنين.
تفضلكم.
أنا أظن إحدى أسباب إغلاق القنوات هي تشويش على بعض القنوات، ولما يأتي تشويش على أحد القنوات تضطر القمر لطرد القناة، والتشويش إلى الآن ثبت أنه يأتي من إيران مع الأسف، وهذا من باب وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون مع الأسف.
نعم.
ولأنهم هم عاجزون عن المجابهة ويخافون الحق والصدق والصراحة ولذا يشوشون القنوات، والطريق الوحيد الآن هو مجابهة بالمثل. هم بدأوا التشويش منذ 5 سنوات على القناة التي أنا كنت أدير برامجي فيها. ثم طال التشويش على القنوات المعارضة، ثم على بي بي سي، ثم على صوت أمريكا، ولم يروا ردا عالميا. ولكن مع أنه المجابهة بالمثل هي أفضل طريقة، لو أحد يشتري جهاز بس للإرسال ويشوش على القنوات الإيرانية، إيران سوف ستقف أن تشويش القنوات الأخرى، لأن إلى الآن لا يوجد حل عالمي مع الأسف، لأن الدول المحترمة لا تستطيع أن تجابه إيران بطريقة غير قانونية، وإيران لا تعترف بذلك، مرة من سفارتها في كوبا، مرة من لبنان، مرة من داخل إيران، وحتى ثبت من داخل إيران يقول نحن ما ندري من هم. ولكن على كل حال أفضل طريقة هو شراء جهاز من أرض غير مشهورة مثل أفغانستان، مثل وزيرستان، ثم يشوشون على القمر، ثم هؤلاء سيقفون. هذا هو الحل، هذه اللغة التي تفهمها إيران مارسة. ولكن سؤالي، هم يدعون أنهم أهل الحق ويدعون أنهم أهل المنطق، لماذا يتبعون طرق غير سليمة؟ لماذا لا يهجون الحق بالحق؟ لماذا لا يهجون الكتاب والسنة التي لدى عامة المسلمين وأهل السنة والجماعة بمثل منطقهم؟ ولذا هم بمناظرات يخافون، يهربون، وبقى القنوات يشوشون، لأنهم وجدوا للتشويش على الإسلام منذ إنشائهم. شوشوا لتاريخ الإسلامي، شوشوا للعقيدة الإسلامية. اليوم الأقمار التي الإسلامية، القنوات الإسلامية التي بحمد الله تعالى تشبه معجزة هذا العصر، سببت نشر الإسلام، وهم يخافون عن صوت الحق ولا يشوشون عليه.
نعم. شكرا لك دكتور عبد الرحيم. شكرا لك، شكرا على اتصالك. نعود لكم ضيفي الأكارم. دكتور ناصر، يعني ذكر الدكتور بمنتصر وأيضا ذكر الأخ وسام، كلهم تكلموا في موضوعين مختلفين، التشويش والإغلاق. في رأيكم أو في نظرتكم أنتم، لماذا تزامن، ما هو التوافق بين التشويش والإغلاق؟ يعني التشويش جاء، الإغلاق جاء بعد تقريبا 48 ساعة أو 72 ساعة.
يعني أنا ما أريد ندخل في أمور قد تكون ما هي واضحة،
نعم،
لكن أنا في رأيي أنه هناك في تمالؤ، يعني في رغبات غربية حاقدة على المسلمين، وهناك للأسف في أذناب ومنافقين داخل الأمة لا يريدون الخير من هذه الأمة.
لا.
الغرب له مصالحه. ليس من مصلحة الغرب أن تكون هذه الأمة معتزة بدينها متمسكة بثوابتها. هم يريدون أن تكون الأمة متحللة من دينها حتى يسهل عليهم إدارتها والسيطرة عليها ونبقى ضعاف. وللأسف هناك صدى من داخل بني جلدتنا من يتناغم معهم، وإلا من له مصلحة أن يغلق قنوات كما يقولون؟ كان أول مثلا يتهمون الإسلاميين أو بعض الحركات الإسلامية أنهم لهم هدف سياسي، وآخر مع أنه هذا حق لكل المواطنين سواء هدف سياسي أو غيره. ومع هذا كله هذه القنوات لا تمارس السياسة أصلا ولا المعارضة السياسية. كانوا يقولون هذه والله تحرض على العنف وعلى كذا، هذه قنوات ضد العنف وأظهرت هذا الشيء بأنها تتكلم في مجال علمي دعوي وعظي ليس لها علاقة بالقضايا هذه. وهذا لو كان موجود لكان أظهره وزير الإعلام وقال أنها كذا، لم يجد. هي قنوات مصنفة عنها قنوات هادئة وسلمية ومعروف هذا الشيء. إذا من له؟ لا يوجد تأويل ولا إلا هناك أناس حاقدون على هذا الدين.
يعني الأمة تجمع، المشاهدون يجمعون بالملايين، يجمعون على أن هذه القنوات قنوات هادئة وهادفة، والمسؤولين يقولون عكس هذا الكلام.
وهذا يقودني لقضية بدأها الدكتور وليد، أنه قضية أضرار هذا القرار. يعني لو ندخل في هذه النقطة فعلا، يعني لابد أن يعرف الذي اتخذ هذا القرار يعرف الخطورة والمآلات هذا القرار أنه خطيرة جدا. يعني الدكتور ذكر الكوارث الاقتصادية، بالله عليك يعني الآن هذا الحدث بدأ يصبح بعد عالمي.
صحيح،
هذه القنوات ليست سرا، الآن الدول الغربية تتحدث والآن في الفيسبوك الحملات الكبيرة. طيب المشاهد الغربي مثلا الذي يريد يستثمر في مصر في العالم العربي، بالله يقول كيف يعني إذا هذه قنوات التي هي الأصل في حرية عامة في الإعلام يتعامل معها بهذه القضية؟ لا يحترم قانون ولا عقود ولا موظفين ولا حرية الكلمة ولا كل الذي تلغى، يقول كيف أستثمر؟ هذه قضية خطيرة. قضية الثانية التي أشرت إليها قضية احتقان الناس. ليس من مصلحة مصر ولا أي نظام سياسي
صحيح
أن يكون الناس يكنون البغض لهذا النظام. الناس الآن هم رأوا بعين أن قضية أخذت بعد قرار سياسي بإغلاقها. طيب كيف أن تكون في فوهة المدفع تكون ضد شعبك؟ الشعوب تريد الأنظمة تريد استقرار الشعوب وتكون تعيش بسلم وهدوء. هذه القضية الاحتقان هذا لا تعرف ولا تتنبأ بردات الفعل غير المضبطة. وزي ما ذكر الإخواننا في الحلقة اللي قبل كنا نتابعها فعلا، أنت الناس تعمل الآن في ضوء النهار وعلى أنه تقول لك كذا وكذا، وإذا بخطأ تسددها.
صحيح.
لماذا تلجي الناس تعمل سرا أو من خلف شاشات الكمبيوتر ولا تعرف من الذي يتحدث؟
صحيح.
يتكلم معك. هذه مصلحة النظام أن يعيش الناس باستقرار.
صحيح.
وهدوء. أمر آخر أيضا، أنت تلجئهم الذي الأمر الذي تكرهه. أكثر ما يزعج السياسيين، وأنا طبعا الدكتور ما بتحدى تخصصاته، المعارضين. وهذا هو المعارض يعني المعارضين، يعني المعارض السياسي مزعج لأي نظام. طيب ليش تلجئ الناس الآن السلميين المستقلين لا يدخلوا في السياسة الآن، أنت تلجئهم أن ينصف يعني ينضموا إلى المعارض السياسي، ينضموا إلى قد يكون حتى إلى حركات قد تكون جهادية أو تكون فيها نوع من الغلو. الناس لا تضبط تصرفاتهم. كون كان هناك منبر معتدل يعلمهم الدين بطريقة هادئة كان هذا خير له ولمجتمعه وشعبه. فهذه أنا أقول أثار خطيرة قد لا تكون يمكن ردة فعلها الآن قريبة، لكن يتنمو مثل كرة الثلج تتدحرج حتى تصبح يصعب يعني لملمتها. هناك أيضا دراسات كثيرة وهي معروفة، في دراسة في جامعة أمير نايف، وفي دراسة في جامعة الإمام، وفي دراسة في مصر في أكثر من جامعة، أثر التدين في انخفاض معدل الجريمة. يا أخي أنت لك هدف أمني أيضا في بلدك، أنت عندك جهاز أمن لا تريد أن يرهق. هذه القنوات هي تمارس حفظ الأمن، صمام أمن للبلد.
نعم.
تعلمه أن ينضبط ولا يعتدي على أموال الآخرين.
صحيح.
وأنه حرام، وأنه يحتاج تصبح الرقابة ذاتية.
نعم.
الآن الليبرالي وأصحاب المشروع التغريبي دائما يقولون دعوا الناس يكون عندهم رقابة ذاتية. طيب نحن نمارس الآن تعليم الناس الرقابة الذاتية.
صحيح.
أنت تهدمها الآن. تقل المخدرات، الاعتداء على الأعراف، القتل، السلب، النهب، كل هذه القضايا تعاني من الأنظمة من قضية تستنفر الجهاز الأمني.
وقضية العصر أيضا الإرهاب.
الإرهاب.
نعم.
كيف تضبط الناس إذا لم يكن هناك خطاب يعطي الناس الاعتدال والوسطية؟ فهذه القنوات، وأنا أقول نشهد بالله كلنا الصغير والكبير أن هذه القنوات كانت تمارس خطابا معتدلا وسطيا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى منها لا غلو ولا تطرف ولا، بل بالعكس كنا نرى الثناء والإقبال الكبير على هذه القنوات كأنها لامست فطر الناس.
دكتور ناصر، هذا واقع، من أراد أن يتأكد لينظر لتسجيلات القنوات، لينظر لأشرطة القنوات المسجلة
في اليوتيوب،
هذا واقع. هذا واقع، نحن ما نتكلم بكلام غير واقع ولا كلام سمعناه، هذا واقع. أي مسؤول يرانا الآن يريد أن يتأكد يذهب ويشاهد، أي مشاهد يريد أن يتأكد يذهب ويشاهد.
نعم، فأنا أقول يعني الآن حتى على مستوى العالم، أنا ذكر لأحد الزملاء في أمريكا مثلا، نعم، خذ مثال، تعجب يقول أن الحكومة الأمريكية تشجع الدعاة المسلمين أن يأتوا للدعوة في السجون الأمريكية. قالوا لماذا؟ قالوا وجدنا أن الذي يسلم من عتاة المجرمين مخدرات وقاتل وكذا، إذا خرج لا يعود، خلاص الدين هذا عندكم سر عجيب، إذا تدين لا يعود. أما عندنا المجرمين يخرج اليوم وغدا يرجع ونعاني منه،
لو سلوكه داخل السجن بعد
يصبح هادئ غير شرس ليس بمشاكل. طيب إذا هذا الآن أصبح قضية كما يقول مسلمة دولية، كيف أنت تحرم نفسك كنظام سياسي هذا الخير الذي جاءك ولم تدفع فيه مال، بل يدفع لك الآن؟
صحيح،
يعني عجيب كيف هذا القرار يعني أغفل قضية هذه، الأثر خطير جدا على النظام. ما أريد أن أستأثر الحديث
قبل قبل أن تكمل. نعم دكتور، وقبل أن أسألك دكتور عن البعد الثقافي، معي على الهاتف دكتور محمد السعيدي الأستاذ المشارك في جامعة أم القرى. أهلا وسهلا بكم دكتور.
حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا.
تفضل دكتور.
وأرحب أولا بإخواننا المشاهدين في كل مكان وبضيوفك الأكارم. وأقول حقيقة الأمر، وأرجو أن لا يغضب مني أحد، إنني لا أتعجب حينما تسعى جهات معينة لإيقاف قنوات ضدها أو يرون أنها تخالف مبادئها. هذا أمر لا أتعجب منه، لكنني لا أتعجب من أن الجهات التي تدعم هذه القنوات مبادئها وتروج لها تسكت وتتخاذل عن دعمها والإبقاء عليها وعن المساهمة في الترويج لما تدعو إليه من مثل عليا. أضرب لذلك مثالا بقناة صفا، فأنا لا أتعجب أن يكون هناك حرب ضدها من بعض الجهات، لأنها تقيم مناظرات مع التوجه الرافضي، وهذه المناظرات استطاعت أن تكشف ضعف هذا التوجه من الناحية العلمية. لكنني أيضا أتعجب أن تكون هذه الجهات الرافضية تحارب أيضا قناة وصال. لماذا؟ لأنني أجد أن لقناة وصال منهج يفترض لو كانت هذه الجهات الراعية للرافض تثق بما عندها، ربما كان عليها أن تدعم قناة وصال، لأن قناة وصال إنما تقدم أقوال المعممين مصورة ومضبوطة بالوقت والتاريخ.
صحيح.
فإذا كنتم لا تثقون بأقوال معمميكم وتخشون منها هذه الخشية وتخشون ممن يروج لأقوال معمميكم ويظهرها للناس، معنى ذلك أنكم لا تثقون بدينكم.
صحيح.
فأنا أعتقد أن الذي لا يثق بعلماء دينه ويخشى من أن تبرز أقوالهم هذا لا يثق بدينه أصلا. ولنفرض مثلا أن قناة الكوثر وهي قناة شيعية تأتي بأقوال الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، هل يعقل أن يقوم السنة بمحاربة هذه الأقوال أو بمحاربة هذه القناة؟ لا، ليس من المعقول، بل ربما يشكرونها لأنها تروج لأقوال علمائهم. فلماذا يحاربون قناة صفا، قناة وصال خاصة؟ أما قناة صفا يعني أنا لا أستغرب أن يحاربوها لأنها تقدم مناظرات علمية، لكن بالنسبة لقناة وصال التي تكشف أقوال المعممين للعالم هذا أمر أستغربه، وإلا إذا كان الأمر على خلاف ما يدعون. هم يدعون أنهم يروجون لمذهب يدعو إلى الصدق ويدعو إلى الوئام ويدعو إلى التأكف ويدعو إلى المحبة، ثم تأتي أقوال معمميهم مخالفة لكل ما يدعون إليه، تأتي أقوال معمميهم التي تنشرها قناة وصال تدعو إلى الحقد وتدعو إلى الشرك وتدعو إلى البغضاء وتدعو إلى العداوة بين الأديان وتدعو إلى العداوة بين الأمة. فلذلك هذه الأقوال تكشف زيف ما يدعون وما ينشرونه للعالم، فهذا في تقديري هو السبب الحقيقي في حربهم لقناة وصال. أما القضية الأنكى والأدهى والأسوأ، الحقيقة أننا نجد أن أهل السنة يحاربون القنوات التي تدعو للسنة. فنجد أن القمر الصناعي نايلسات للأسف يوقف القنوات التي تدعو إلى الفضيلة، القنوات التي تدعو إلى المحبة، القنوات التي تروج لفعل الخير، القنوات التي تدعو للانضباط. هذا أمر أتعجب منه، مع أن قناة النانسات وقفت سدا منيعا لحماية قنوات الرذيلة وقنوات الفحشاء والقنوات التي يشتكي منها الناس ويخشون منها على أبنائهم وعلى ذرياتهم وعلى أطفالهم.
صحيح.
لماذا تحاربون القنوات الفضيلة وتروجون لقنوات الرذيلة؟ هذا أمر ينبغي أن يوضع عنده ألف علامة استفهام، وينبغي الحقيقة أن تقوم الدول المناصرة للفضيلة، أن تقوم المنظمات المناصرة للفضيلة. أدعو من هذا الخطاب أو أقدم دعوة وأرجو أن يخرج ضيوفك بتوصيات لدعوتي هذه، هي أن تدعى منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية ورابطة علماء المسلمين واتحاد علماء المسلمين وغيرها من المراكز العلمية، أن تجتمع لإيقاف هذه الأقمار الصناعية عند حدها، لإجبار هذه الأقمار الصناعية على إلغاء اشتراك القنوات التي تدعو إلى الرذيلة. كما أن هناك قوة ضاغطة استطاعت أن تضغط على إدارة النايلسات لكي تلغي القنوات الداعية للفضيلة، معنى ذلك أنهم يرضخون للضغط. فإذا علم أنهم يرضخون للضغط فينبغي أن يكون ضغطنا أقوى، لا سيما وأننا في ضغطنا نحن نحمل معنا الحق ونحمل معنا الخير ونحمل معنا السلام ونحمل معنا الدعوة إلى المشاركة أو النهوض بالأمم إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وإلى عمارة الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى أن تعمر.
شكرا لك دكتور محمد على هذه المداخلة،
أكرمك الله.
شكرا لكم. أعود للدكتور وليد أولا ثم أعود إليك دكتور ناصر. دكتور وليد، البعد الثقافي لهذا الحدث ما بين المثقفين في العالم العربي والإسلامي.
طبعا قبل البعد الثقافي يمكن أشار الدكتور محمد إلى الدوافع السياسية غير مفهومة. يعني الآن لاحظنا الفترة الأخيرة في تقارب بين طهران والقاهرة في موضوع خطوط إعادة خطوط الطيران،
نعم،
وأيضا عقود البتروكيماويات اللي تمت، نعم، بين البلدين. فيعني في شيء ما هو مفهوم في هذا الوضع. وبعدين فتش على المستفيد، من المستفيد من إيقاف مثلا قناة صفا ووصال، خاصة بعد أن تخصصتها في الرد على ما يثار من طعون في الصحابة وماء المؤمنين. نعم. من المستفيد؟ المستفيد هي إيران والقنوات
الرافضية
المدفوع لها. والغريب أن هذه القنوات ما زالت مستمرة، يعني حتى لو تم إيقاف واحدة منها اللي هي أهل البيت، وهناك 30 قناة تقريبا أو أكثر. يعني تفر عليها وتشوف ما عندنا الجميل من سب للصحابة ومن لمز وطعن وأشياء غريبة. يعني قنوات صفا ووصال ما جاءت إلا أو ما تخصصتها في هذا الأمر إلا كردة فعل. فالفتنة، من الذي يوقد الفتنة؟ أنا استغرب من مصر. مصر دائما كانت تحارب هذا الفكر، ويعني كانت جبهة في مواجهة التشيع الصفوي. احنا طبعا لسنا ضد محبة أهل البيت، بالعكس محبة أهل البيت هذا دين، ويعني ركن أركان الدين محبة أهل البيت ومودتهم وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أمة أهل البيت هذا كلهم على رأسنا. لكن التشيع الصفوي يعني سب أبو بكر وعمر وعائشة هذا كله شيء فكر إيراني صفوي قاعد يغلى في غلاف التشيع. مصر كانت تواجه هذا الفكر بقوة. الآن اللي صار أن مصر كانت تمالأت مع التشويش، يعني تشويش حصل قبل يومين، يعني كان الأخوان يتابعون التشويش في بقات صفا ووصال، تشويش متعمد لقناة صفا ووصال.
وأيضا كان معنا الدكتور طارق سعيد وذكر دكتور مختص في هالأمور، وذكر قال بأن التشويش حصل من قمر لقمر، والنايسات خلال التشويش يستطيع بأن يرفع التردد أو يرفع موجة التردد ويغطي على التشويش بكل بساطة. يعني
هما اللي صار النايسات قالوا الأخوة في صفا ووصال والله احنا في تشويش وان هذا يعني يضر الباقة، فاحنا مضطرين نشيلكم من
الباقة،
من البث والباقة. يعني هذا حل؟ المفروض تواجهون التشويش.
صحيح.
التشويش اصلا يضر في مصداقية القمر، وانا بكرة انا ادخل بالقمر عندك ويجاني تشويش تقول لي اطلع برا، لا تحميل المفروض.
حقق هدف التشويش هو.
طبعا اكيد حقق الهدف انه والله شوش له يومين وانت طردت القناة الى غير رجعة، لا بالعكس المفروض تدعمها وتواجه التشويش وتحارب التشويش. الفضاء ملك الجميع، يعني الفضاء الان في قنوات اباحية، قنوات الحادية، نقول هذه البضاعة موجودة في كل مكان، ما حد راح يشوش على القنوات، لان اطرح اللي عندك انت، خلوني يطرح رأيه وفكره ويواجه فكر بالفكر. أما أن يعني نسكت عن هذا التشويش اللي قاعد يحصل، وللأسف إدارة النالسات يعني تمالئ وتتراجع، يعني يضع علامة استفهام. يعني من يخدم هذا القرار الصراحة؟ يخدم إيران والقنوات التابعة لها وبعض المعممين اللي يريدون نشر فكر واحد. الآن الساحة ستصفو لهم اللي بث طعونه في الصحابة أمهات المؤمنين، تخدير أمة، طعن في رموزنا، طعن في حملة،
وأيضا تحريض الشعوب على الدول.
أيضا أحسنت، هذه
هذا واضح
تحريض وشحن وتجنيد للأتباع. ماذا يحصل شوفوا في اليمن من قبل الحوثيين، ماذا يحصل في بعض المناطق، كلها تجيش. تتركون هؤلاء واللي يرد ويحمي شباب الأمة وينور الأمة؟ ما الذي دفع الخامعني أن يصدر فتوى تحريم رموز سب أمهات المؤمنين ورموز
زوجات النبي وليس
زوجات الأنبياء؟ ما الذي دفع الخامعني؟ هو هبة الأمة ضد هذا التطاول غير مقبول. والأمة الآن تقول لإيران قبر ما يسمى أبو لول المجوس يجب أن يزال. كيف قاتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر يزار ويبجل في إيران في بلدة كاشان الإيرانية؟ كيف هذا يصير؟ ما حد يقبل. يعني مصر لم تقبل أن يكون في شارع لخالد الإسلامبولي، يعني قاطعت إيران 20 سنة حتى تم إزالة لوحة صغيرة مكتوب عليها شارع خالد الإسلامبولي، كبرها طول الذراع الواحد، مع ذلك تم إزالتها. طيب يلا تحرك يا أمة يا دول لإزالة مزار أبو لؤلؤ المجوسي. إذا وقف قناة هذه القنوات هو لصالح الهجمة الفارسية الصفوية، وللأسف أدوات تنفذ هذا في النالسات ولا في أماكن أخرى للأسف.
أيضا ذكر الدكتور محمد العريفي، وأنا عندي التقرير المفصل اطلعت عليه قبل سنتين أو ثلاث، نشر في الأنترنت، مركز أبحاث إسرائيلي يتكلم عن خطورة تنامي التدين في العالم العربي، وركز على القنوات الإسلامية السلفية التي تبث المعتقد الصحيح، وذكروا أن هناك إقبال، وذكروا إحصائية أنا ما يحضرني الآن، لكن يكون تجاوزت أنه 60% من المشاهدين متجهين إلى القنوات. طيب إذا كان هذا القلق الإسرائيلي مبرر، طيب ماذا كيف تبرر القلق العربي؟ لماذا تقلقون منها؟ يعني هذا أبنائكم وفي بلدكم، ليش القلق؟ هم يمثلون رغبة الشارع، وأنا أستغرب لكن ما أعود يعني يقول السياسي هم أدرى. المفترض أن السياسي هو يلبي رغبة الناس اللي تحته.
نعم.
يعني أنا حتى أقول منطق سياسي كيف أنت تخالف رغبة الشعب الذي تحكم؟
نعم.
هو يريد هذه القناة اختارها على بساطتها، لكن هذه الفطرة، الفطرة تريد يعني أن الآن العالم كله يتجه للتدين، يريد يعني أن يملأ هذا الفراغ الروحي. يعني تصور الآن أمريكا التي كانت تزعم أنها ليبرالية وأنها علمانية، ليس صحيح. أمريكا الآن تعزز التدين.
صحيح.
تصور أن جورج بوش يأتي للجنود في العراق ويتلو عليهم من الإنجيل. جورج بوش ما يدخل البيت الأبيض يوم كان موجود إلا يذهب ويؤدي الصلاة كل يوم قبل دخول البيت الأبيض.
نعم.
ويتكلم باسم مصطلحات كلها دينية. لماذا؟ لأنه يعرف أن الذي يدعموه في الانتخابات هو التيار الإنجيلي الأصولي المتطرف.
نعم.
إذا العالم كله متجه يتمسك بدينه.
نعم.
كيف نحن نريد الآن نحارب في بلداننا قاعدتنا الشعبية؟ أي منطق سياسي هذا؟ يجب أنك بالعكس كنظام سياسي أن تظهر تعاطفك مع الدين وتعاطفك مع رغبة الشعوب. نعم. وتدعم هذه القنوات، تنال خير الدنيا والآخرة.
نعم.
فما أدري يعني حتى هذه المكاسب سياسية ليست مكسب سياسي مثل هذه القرارات.
أستأذنكم أيضا، الاتصالات كثيرة بصراحة من المداخلين والمداخلين ومشايخنا الكرام. نأخذ اتصال مع الدكتور طه دليمي المشرف العام على موقع القادسية. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل دكتور.
أهلا وسهلا، عذرا كم الوقت المسموح؟
تفضل دكتور ما يتيسر معك، خمس دقائق أعتقد فيها الخير والبركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه وأتباعه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، كثير من الكلام يمكن أن يقال عن موضوع غلق القنوات الفضائية المعروفة يعني بأسمائها وعددها.
نعم.
ولكن ما يهمني وربما أستطيع أن أضيف إضافة نافعة هنا هو أن أستخلص من هذا الحدث المتحرك بعض المعاني الثابتة التي يمكن أن تكون مثابات يمكن السير عليها. فمن هذه المعاني الثابتة والمعالم المهمة أن الصراع بين الحق والباطل قديم. فما حصل هو تعبير عن هذا الصراع القديم قدم أبينا آدم عليه السلام وأبيهم إبليس لعنه الله. فمن أراد تجنب الصراع والعيش بسلام فهو غافل عن سنة الله الكونية وخارج عن سنة الله الشرعية. كثير من الناس يريدون أن يسلكوا في هذه الحياة المليئة بالمتناقضات والمليئة بالباطل يسلك سلوكا يعبر عنه بعض الخطباء حينما يقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين.
نعم.
وفي رواية الشعر من العجيب يعني هكذا يعني يمثلون. نعم. كيف يضرب الله الظالمين بالظالمين وأهل الحق يتفرجون؟ هذا لا يكون إلا بشروط معينة. الله تعالى يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم.
نعم.
من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه إرادة الله الكونية.
نعم.
والله تعالى يقول عن سنته الشرعية وإرادته الشرعية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لأن نصر الله قريب. أعداؤنا أيها الأحبة كفار ومنافقون، هذا المعنى الثابت الآخر اللي ينبني على ما سبق. والمنافقون أشد من الكفار، ولذلك الله تعالى أكد عليهم وتكلم ضدهم بكلام أقوى من الكلام على الكفار. حامل راية الكفر اليوم هم اليهود والصليبيون، ولكن حامل راية النفاق اليوم هم إيران وشيعتها. هؤلاء الذين من نفاقهم أنهم يتلبسون بالإسلام، ومن نفاقهم من مظاهر نفاقهم أنهم يقودون مؤامرة فارسية ولكن بأيدي عربية. شوف هذا الملحق التاريخي المتكرر من زمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. من الذي أهاج الغوغاء على سيدنا عثمان؟ لو بحثت لرأيت أيدي يهودية وأيدي فارسية، ولكن المنفذين في ظاهرهم عرب. خذ المؤامرة الآن اللي موجودة، يعني غلق هذه القنوات، هذه القنوات أغلقت بأيدي عربية، ولكن فك المحرك أيدي فارسية. الشواهد على ذلك كثيرة. خذ يعني في باب الإعلام مسلسل أبناء الرشيد، مسلسل أبناء الرشيد من 30 حلقة، هذا نقطة إنتاج عربي والممثلون عرب، ولكن هل يعقل أن العربية يهين ذاته ويهدم تاريخه؟ لا يمكن. ولصالح ما لصالح الثقافة الشعوبية التي تطعن في العرب وتطعن في الإسلام وتطعن في رموزنا، التنفيذ عربي ولكن المؤامرة فارسية، الأيدي عربية والمؤامرة فارسية. وإذا رجعنا إلى محركات الصراع، محركات الصراع
دكتور طه في
يعني
في دكتور طه أستأذنك في دقيقة دكتور طه.
الإسلام تحرش بالكفر،
ما يسمعنا الله،
فبدأ الصراع بين الإسلام والكفر من هذه النقطة. ولكن حينما وصل الإسلام إلى بلاد فارس وجاءهم العرب بهذا الإسلام، بعد مدة أرادوا أن يستوعبوا الإسلام ويتمثلوه دينا آخر، فاخترعوا لنا الشعوبية. والتشيع مظهر من مظاهر الشعوبية. الشعوبية بدأت تتحرش بنا، يعني إذا كان الإسلام هو الذي تحرش بالكفر فإن الشعوبية تتحرش بنا إلى اليوم. ولذلك الصراع يأخذ من حيين اثنين بيننا وبين الفرس، إلا القلة غير المؤثرة، هؤلاء لا نشملهم بحديثنا. فليس كل الفرس على هذه الشاكلة، فيهم قلة خارجة عن نطاق هذا الكلام. المؤامرة الفارسية تأخذ من حيين، المنحى الأول ضد الإسلام والمنحى الثاني ضد العرب بالخصوص. كما أن المؤامرة الغربية الصليبية اليهودية تستهدفنا في العموم، هذا الاستهداف، ولكن الاستهداف العروبي الإسلامي أوضح من الناحية التي تأتينا من الشرق. الشرق والشر الآتي من الشرق أيها الإخوة هو مشروع المرحلة اليوم، هو مشروع المستقبل. هناك أعداء للأمة، الأمة محقق الأعداء، ليس أعداء الأمة هم اليهود والصليبيون فقط، هؤلاء قسم من الأعداء. العدو الأخطر بالنسبة لنا نحن أهل العراق والخليج والأحواز والشام وما جاورها، نحن مشكلتنا وأعداؤنا. والمشروع الأخطر بالنسبة لنا هو المشروع الإيراني. فمن أراد أن يتعامل مع الأعداء فليتعامل على هذا الأساس، هذا ثابت من الثوابت المهمة التي نستخلصها من هذا الحدث المتحرك. من أراد أن يتعامل وأن يواجه الخطر الغربي ولكن يهادن الخطر الشرقي فليعلم أنه هو الخسران.
طيب شكرا للدكتور. يظهر أن الدكتور طه لم يسمعنا ولا نعلم القطع من هنا ولا من هناك.
تعليقكم طيب. أشار إلى المشروع الرافضي.
تفضل، لأن معنا محمد صابر لكن ينتظر. محمد صابر من عليه.
لا قضية خطيرة أشار لها الدكتور. قضية المشروع الإيراني في المنطقة. الآن أنا أتعجب الدول الخليجية والدول العربية منزعجة من التمدد الإيراني ووضعوا جيوب في خاصة الأمة. في لبنان وفي جنوب المملكة وفي الحوثيين وغيره والآن في العراق وفي كأنهم يريدون يحاصروا منطقة والمدى الإيراني والأنظمة السياسية اللي نعرف العامل خاصة أنهم منزعجين من هذا التمدد. أتعجب في هذا الوقت الخطير أن تغلق قنوات أهل السنة التي هي تقف حاجز منيع أمام هذا المد. كيف؟ هي تربي أهل السنة على تبصر بدينهم
تمسك به
ويكون إيش أكثر عندهم مناعة أن يتشيعون أو يدخلوا في التشيع. ليس من مصلحة الأنظمة أن تكمم هذه الأفواه وأن يكون الجو يعني يخلو لهذه الدعوات الرافضية والصفوية التي تمد في المنطقة. هذا أشار للدكتور قضية خطيرة جدا
صحيح.
وينبغي أن نوجه من هنا الخطاب للسياسيين أن يعوا خطورة هذا القرار على المنطقة كلها.
طيب نأخذ محمد صابر إذا كان جاهز.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الأخ محمد صابر مقدم برامج في قناة صفا، وأيضا الأخ محمد كان المفترض أن يكون معنا هذه الليلة ويقدم هذا الجزء نيابة عني. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك أخي محمد، وأنت منور مكانك وأستاذنا العزيز يعني.
رضي الله عنك، تفضل.
شكرا الله لك، وبرحب بالدكتور وليد الطبائي وضيفنا الكريم الثالث، لهم مني كل التحية. أنا ما أردت قوله بس مدخل يعني رأيين. الرأي الأول أن بمصر العزيزة الحبيبة لا يوجد على الإطلاق شيعة أو ما يسمى بالشيعة. عندي فقط بطاقتان، الأولى هي مسلم والأخرى مسيح. فإذا أنا في صفا لا أؤدي إلى فتنة طائفية أو إلى طائفية كما قال النايل فات، لأن ليس هناك شيعة في مصر معترف بهم أصلا، وليس عندنا شيعة في مصر سنية كاملة بفضل الله. الجزء الآخر يخص النايل فات وهو رأي وتوجيه. هقول أن يجب على القنوات الخارجية الإسلامية التوجه إلى قمر أطلانتيك بارد 7 غربا، لأن قمر نايل سات على نفس الدرجة وهو يستقبل كل ما يبث على هذه الدرجة، وهذا ما فعلته قناة العالم الإيرانية بعد غلق نايل سات لها. اثنين، يجب رفع قضايا على النايل سات، فالنايل سات حسب معلوماتي لا يملك أي أدلة سوى التقارير التي أغلق بها القنوات، فلا توجد لديه تسجيلات لكل هذه الاتهامات التي وجهت إلى القنوات الدينية. فأغلب هذه الاتهامات هي تراكمية. وإذا كانت أخي محمد التهمة بأنها لم تأخذ ترخيص بأنها قناة دينية ولا يوجد ترخيص لقناة، فتوجد العديد أيضا من القنوات المسيحية والشيعية بنفس المواصفات. إذا كانت هناك أو إذا كان المايسات يتهم بعض القنوات بعرض أشياء عن السحر، فيوجد برنامج صبايا على قناة المحور الفضائية المصرية، وأحيانا يذيع فقرات بها دجل صريح وليس سحر. إذا كانت الحجة أيضا لغلق هذه القنوات بعرض إعلانات عن أدوات الطب البديل، فلا يوجد في وثيقة البث تحديد لنوعية الإعلانات أو منع عرض أي إعلان إلا إعلانات السجائر والخمور وبرامج الطب البديل، كما تعلم أخي محمد بيحضر بها أطباء متخصصون في هذه القنوات.
صحيح.
وعلى الإنسان أن يثبت العكس. آخر توجه معلش، إذا كان غلق الأربع قنوات اللي هي الناس والخليجية ويعني الصحة والجمال يعني اللي هي تبع قناة شركة البراهين بحجة أنهم تابعين إلى شركة واحدة، فعندما أراد النايل سات أن يغلق قناة العالم أغلقها هي فقط ولم يغلق قناة الكوثر وقناة المنار، هما تابعتان لنفس الشركة. يعني هو أغلق قناة مجموعة البراهين الأربعة بحجة أنهما أربع قنوات في تردد واحد أو تابعين لشركة واحدة. هذا ما حدث مع قناة العالم، أغلق فقط قناة العالم ولم يغلق قناة الكوثر ولا قناة المنار. ولماذا لم تعامل قنوات شركة إبراهيم مثلما تم معاملة قناتي أون تي في والفرعين بإرسال إنذار فقط؟
حسنت.
هذا ما أردت التركيز
عليه. عندي لك سؤال أستاذ محمد وأستاذنا الضيوف. أنا يهمني بصراحة يعني أنا أتكلم ويهمني المشاهد، وبحكم أنك مصري الجنسية يعني وإخواننا وأحبابنا في مصر، نريد آراءهم، ماذا يقول الشارع المصري عن هذا القرار؟
الشارع المصري يعني طبعا متذمر ومتضرر من هذا القرار، لكن طبعا للنايل سات يعني وجهات نظره وله أدلته. فاحنا بنقول ان الشارع المصري بفضل الله في صفا ووصال صحي تماما تجاه توجه الشيعة والمشروع الفارسي الايراني، صحي تماما، اصبح حديث الناس في كل الاماكن وعلى كافة الاصعدة وعلى كافة المستويات. وهذا ما كنت اريده من هذه المناظرات ومن برنامج وجه الوجه الذي قدمه في صفا، وكذلك البرامج السياسية التي قدمتها سابقا. كنت اريد ان اصحي مصر السنية حتى تكون حائط صد منيع كما كانت ايام القطار حينما يعني حصدوا العالم، وحينما يعني قتل 2 مليون بغدادي بخيانة شيعية ابن العلقمية وكذلك نصير الدين الطوسي. كانت مصر حائط
صد أيام الصليبيين لما أتى بهم اللي هم العبيديين الخبتاء الذين سموا أنفسهم بالدولة الفاطمية كاذبا وزورا إلى فاطمة الزهراء عليه السلام. يعني فقط كنت أريد أن أصحح الشرع المصري.
بارك الله فيك أستاذ محمد، شكرا لك
محمد، وأشكر طال عليكم وتحياتي لضيفيك الكريمين.
شكرا لك، شكرا لك، وستظل مصر الحبيبة منيعة إن شاء الله. دكتور وليد، ذكر الأستاذ محمد ما ذكره، الكلام الذي ذكره كلام خطير جدا. إذا كان الناس لا يملك أدلة، طيب على إيش هالاتهامات وعلى إيش هالإغلاق؟ إذا كان الناس يعني حجة إغلاق الأربع قنوات أنها لشركة واحدة وكما صرح الأستاذ محمد، لماذا لم يغلق القنوات التي أيضا تتبع نفس شركة قناة العالم؟
يعني قناة مثل قناة الحافظ إلى الآن مش داخل مخي ليش يسكنون قناة الحافظ؟
تعلم القرآن هالقناة.
فقط متخصصة في تجويد القرآن وحفظ القرآن، ومن يحفظ القرآن يعني من الناس ومن يعني مكفوفين وغيرهم يعني من فئات المجتمع، متخصصة في القرآن الكريم، يعني لا دخلت في أي رأي فكري مثل ما تفضل الأستاذ محمد صابر الله يعطيه العافية، لمجرد أنها ضمن شركة واحدة. يعني شيء مستغرب حقيقة، هذا قرار غير مدروس. وأنا طالب الأخوة في يعني الرئاسة المصرية رئيس حسني مبارك وأيضا رئيس الوزراء السيد أحمد نظيف وأيضا قادة الحزب الوطني وأيضا أعضاء البرلمان نواب البرلمان كلهم 400 في مصر أن يعيدون النظر في هذا القرار وأن يصححون هذا القرار. يعني الشعب المصري متضرر مثل ما تفضل الدكتور ناصر، يعني مصر وغيرها تعمل مئات أو عشرات الآلاف من الدعاة في المساجد وفي القرى من الأزهر ولتوعية الناس دينهم. نعم. كذا. لما تقوم قناة مثل هذه وبمشايخ كلهم أو معظمهم خريج الأزهر يوعون الناس بالفضائيات، يعني هذا خدمة مجانية للدولة أنها ما تعبت في ما أعطتهم رواتب،
وفرت
على الناس. نعم. هالجهود اللي تبذل لدعوة الناس وتوعية الناس اللي تقوم فيها وزارة الأوقاف في مصر أو الأزهر في مصر، هذه قنوات مشكورة قاعدة تقوم بجهد أكبر في توعية الناس وأيضا منع التطرف. التطرف لا ينشأ في مصر وغير مصر إلا من الكبت وأقبية السجون لكن لما صار في القنوات والوعي بالعكس الناس عرفوا أن طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على الحاكم والفتنة اللي تحصل وراء ذلك وندعو الناس بالحكمة وغيرها من الأشياء الجميلة اللي نسمعها من الفضائيات. لم تدعو الفضائيات إلى ثورة ولا إلى انقلاب ولا إلى عصيان، بالعكس كانت تدعو إلى أن الإنسان موظف يأدي عمله، أن الإنسان ما يرتشي، يعني أشياء جميلة تدعو لها الدولة أصلا يعني، لكن هم بخطاب ديني نابع من الكتاب والسنة. فأدعو فعلا الأخوة السياسيين في مصر وإلى يعني العمل على عدم إلغاء هذا القرار وعدم تكراره.
أنا بس عندي خبر قبل أن نكمل الآن، يعني أخبروني الإخوان في الكنترول أنا وصلهم بأن قناة الحرية على الأسطول الحرية على النايل سات لتبث هذه الحلقة تم التشويش عليها، والآن يتم التشويش على قناة أسطول الحرية. يعني أنا ما أدري هل أسمي هذه، ما أريد يعني أن أتكلم بألفاظ تصف هذا الحال فعلا. يعني النايل سات عنده حلول لإغلاق هذا التشويش، لكن يقف النايل سات متفرج يتفرج على هذا التشويش، وبكرة يطلع لنا مسؤول ويقول شيلوا إن قناة أسطول الحرية من الباقة حتى لا تؤثر على القنوات. المشاهد يعقل، المشاهد يرى، المشاهد مثقف، المشاهدين ليسوا أغبياء، ليسوا جهلة، يعرف ما هي التقنية ويعرف ما هي الحلول. تفضل دكتور ناصر.
أنا أقول لعل أرجع في نقطة مدام دخلت في هذه القضية، قضية أنه أنا أقول هناك أيضا لابد أن ننظر ما هي الثمار التي كسبناها.
نعم.
في مكاسب، ونقول حتى أعداؤنا الذين يريد يفرحون بهذا القرار أقول بالعكس لنا مكاسب كبيرة. أول مكسب نقول أولا تحية إجلال وإكبار هذه القنوات، وهنيئا لكم أنكم أثرتم وأنكم تأثيركم كبير جدا حتى وصل بهم الحال أن يغلقوكم. والله أنا فرحت. لماذا؟ يعني لا نعم حزننا لكن فرحت من جانب قلت فعلا يعني كنا كان في أكذوبة يروجها بعض التغريبيين والعلمانيين يقول هذه القنوات فاشلة وليس لها إقبال ولا كذا، فبذلك فاشلة ليش تغلقوها خلوها.
صحيح.
معناها أن فعلا كان لها أثر كبير جدا. قضية ثانية، معناها طبعا أنا طلعت على دراسات معايدة كان تذكر أن هناك إقبال كبير في الشارع المصري والعربي على القنوات هذه الإسلامية اللي أغلقت وتنامي مستمر. مع أن أداءها بسيط كذا لكن كانت تخاطب بصدق النفوس بغير تكلف وتخاطب فترة الناس، الناس تريد من يعلمها أمر دينها. قضية ثانية من المكاسب التي يجب أن ننساها أنه حدث تعاطف كبير جدا لله الحمد الآن، وأقول هنيئا لكم أيها القنوات، زادت الآن شعبيتكم وزاد جمهوركم، والناس أنا أتوقع الآن كثير يتلفت ينظر إلى المسجلات في اليوتيوب وغيرها، والأجر إن شاء الله سوف يستمر بالنسبة لكم. من المفاسد وهي التي أريد أن أرفع الصوت بها عاليا، أقول لقد فشل المشروع التغريبي الليبرالي في العالم الإسلامي فشل بجدارة. أولا أنتم أيها التغريبيون لو كنتم مؤثرين، لو كنتم مؤثرين ولكم أثر لماذا تغلقون هذه القنوات؟ دليل أنكم أنتم أفلستم، ما استطعتم تؤثرون في الناس، فجاءوا هؤلاء وسحبوا البساط كما ذكر إخواني قبل كذلك، فأنتم دليل على فشلكم. بل أقول وهي ثانيا من مؤشرات الفشل، من الذي هيمن على الإعلام والقنوات الإعلامية في العالم؟ التغريبيون لهم 600 قناة كلها الرقص والعبث والمجون وإلهاء الناس، أين ماذا قدموا للأمة الإسلامية؟ دعك من الدين، الدين نحن أدرى به أهل العلم ومتدينون ونحن نعلم الناس الدين، ماذا قدمتم الناس في دنياهم؟ بالله عليك انظر أين القنوات العربية، وهذا مجال يجب أن نرفع صوتنا بها عادة. أليس من حقنا كشعوب عربية أن تكون هناك قنوات جادة تعلمنا الحرف والمهن، كيف يبني الشاب والشاب ومستقبله، كيف نعلم آليات التفكير السليم، أين القنوات العلمية الرصينة ونتسابق بها ونرفع مستوانا، أين الجامعات على الجامعات تعطي شهادات الأكاديميات؟ كل ما فتحت قناة يصرح له وتدعم للأسف من قبل التغريبين إنما هو إفساد أبنائنا وبناتنا وإغراق الأمة أيضا في الله والعبث. من أيضا من
سأختم بحديثك تفضل.
ظهرت كثرة كانوا يقولون عن الحرية، أنا أقول والمؤشر لفشل الليبرالية والنشط التغريبي أي الحرية تزعمونها؟ الليبرالية لما ظهرت في الغرب أساسها أصلا لمقاومة الظلم والكبت، تأتي الآن يطبق الليبرالية كان يقول نحن عند المشروع الحريات العامة ويجعجعون بها، أين الحريات؟ إنسان يعلم الناس القرآن ضاق به صدره وتغلق قناته، أين الحريات؟ أنا أقول الحمد لله الآن عرف الناس أن هؤلاء يمارسون كذبة كبرى وأنهم ليسوا لا يريدون حريات للناس ولا يريدون خير للناس، وإنما هم يريدون اتباع شهواتهم وتنفيذ أشياء خاصة بهم.
أريد أن أختم بسؤال للدكتور وليد، ما أدري وصلني بأن لديكم مفاجأة.
مفاجأة؟
نعم.
والله إحنا طبعاً ممكن
وحل
إن شاء الله
تقدمونه وأنتم يعني
دردشنا مع الدكتور ناصر وهنسمع الجزء الأول، كان الجزء ممتع فعلاً، وحتى أنا قلت ما ترك الأولون آخر شيء، ما الدكتور العريفي ودكتور مالك الأحمد ومهندس سعود الغنام يعني أثروا النقاش.
نعم.
فتداولنا مع الدكتور ناصر أنا لابد أن نخرج بحل الصراحة، يعني ما هو فقط يعني جايين على قولة الجماعة نلطم هني. لا، الحل هو أن يكون للتجار المسلمين لمحبين المشروع الإسلامي والخيري والمحافظ عموما بشكل عام، يعني لابد يكون لهم سهم في صناعة الفضائيات. لماذا نستجدي النالسات؟ وإنما تفضلت أن النالسات الآن يشوشون على
شوش على قناة فلسطينية أصلا تعنى بالقضية الفلسطينية.
نعم.
ليس لها علاقة لا بشيعة ولا بغير.
نعم.
قناة فقط مخصصة للشعب الفلسطيني وتعرض ما هو داخل الأجواء الفلسطينية.
يعني المطلوب هو مبادرة صراحة.
نعم.
وأنا اتفقت مع الأخ ناصر أن ندعو لمبادرة لإنشاء يعني قمر أو لتوفير قمر، يعني يكون نظام تجاري من قبل التجار الإسلاميين يقتحمون هذا الميدان، وأيضا يخدم العمل الإسلامي والعمل الخيري والعمل الإعلامي الهادف والأسري وحماية المجتمع. أما بشراء باقات ممكن تشتري قمر أو يعني أو تأجر قمر أو تشتري باقات
حزم
في ضمن بعض الأقمار الصناعية. فإن شاء الله
أنا أقول من هذا المنبر ندعو التجار المسلمين، وأقول من يسمعنا سوف يخلف الله عليكم خيرا، وهذا الوقف ذا تجعلون تجاري أو غير لكن هو في ميزان حسناتكم. أنا أقول أن يكون في الكنترول أخ محمد عندكم رقم الدكتور وليد ويستقبلون يعني ممكن يمسكون مع الدكتور وليد التجار كذا بحكم أنه ممكن الدكتور وليد أدرى مني في الإجراءات النظامية ويسعى الآن في شراء قمر صناعي لقنوات أهل السنة
أو يؤجر.
أهل السنة يعني نحن نريد ماذا نريد؟ نريد أن نعلم الناس دينهم، نريد أن نعلمهم ما ينفعهم دنياهم، بل أقول هو يخدم حتى الأنظمة السياسية.
وذكر
ليش معارضين وليش
والأخ محمد صابر ذكر الطريق، ذكر أحد الأقمار وذكر التفاصيل، وهذه مبادرة يعني تشكرون عليها فعلا.
نعم، وأنا أقول يعني نؤكد عليهم يكون التواصل عبر الدكتور وليد، ويكون يعني أنتم عن طريقك أو طريق الأخوان في الكنترول يعطى رقم الدكتور، وأي شخص يتصل يحول على الدكتور.
ما عندنا مشكلة وإحنا نتبنى هذا الوضع. جزاكم الله خير. وقبل أن أختم يعني أنا تذكرت أحد التجار في دعمه للقنوات الفضائية، أنا لم أجد وأصرح بهذا الأمر، وإن يعني أخذوا علي ما أخذ سواء الأخوان في الإدارة أو الأخوان في الكنترول أو في أي مكان، يعني قناة صفا ووصال لا يدعمها أحد من التجار الذين يصرحون بأسمائهم ولا يخافون في الله والسلام إلا شركة أدنى للاستثمار، والمشاهدين شاهدوا هذا الأمر.
الله يعطي العافية.
الله
يبارك له إن شاء الله.
فأنا يعني مستغرب من 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 التجار الذين يعني يقفون منتظرين ويقفون يريدون كبش فداء أمامهم، ماذا يفعل بهم هذا؟ فالله المستعان. العموم شكرا لكم، جزاكم الله خير على هذا الوقت الثمين الذي قضيتموه معي وأخذنا من وقت المشاهدين في الجزء الأخير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن بعده إن شاء الله نعود لكم مع الاتصالات، ورقم الاتصال أعتقد بأنه ظاهر في الشات الأبيض لقناة وصال وسط الحرية، كونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. نبقى مع هذه الفقرة وهي لكم أنتم ضيوفي في هذه الحلقة، نستقبل آراءكم ورأيكم في هذا الموضوع وهو القنوات الإسلامية بين قرصنة المفلسين وتعسف المسؤولين. وأيضا الآن كما يعني أعلننا من قبل أن قناة أسطول الحرية يعني تعود وتذهب، وتم التشويش عليها من قبل لا نعلم من، ربما هي نفس الجهات التي شوشت على قناة وصال وقناة صفا. إذن الأخوة في الكنترول اللي كان هناك اتصال جاهز. طيب ناخذ اتصال الأستاذ إبراهيم رفعت، الإعلامي أستاذ إبراهيم رفعت من قناة صفا. تفضل أستاذ إبراهيم.
طيب ناخذ اتصال
اخوة صوت التلفاز.
استاذ ابراهيم بارك الله فيك، اسمعنا من الهاتف، تفضل.
السلام عليكم يا استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
اشكر لك هذا البرنامج الطيب، واشكر ضيوفك الكرام الذين اتحفونا بالحديث الطيب عن ايقاف القنوات الاسلاميه. الحقيقه هذا ايقاف للحق وايقاف للنور، وهذا حرب على الله سبحانه وتعالى، وهذا حرب للدين الاسلامي حربا صريحا الحقيقه. خاسر فيها هم من وراء القرار. وأيضا أريد أن أنبه من خطورة هذا القرار على الأمة الحقيقة وعلى مصر بوجه الخصوص. مصر الحقيقة خسرت كثيرا بهذا القرار، فمصر قادمة على انتخابات وقادمة الحقيقة على رؤية غير واضحة المعالم الآن. فأنا لم أهاجم مصر، ولكن أقول الذي يقف وراء هذا القرار الغير مدروس والله وأقسم بالله إنه هو الخاسر. فإن هذه القنوات كانت بفضل سبحانه وتعالى استطاعت بفضل سبحانه وتعالى والشيوخ الذين ظهروا عليها في استقرار الأمن في مصر وبقية العالم الإسلامي، فإنها تبث النور وتبث الحق وتبث صحيح الدين من خلال هؤلاء العلماء الذين أضاءوا للأمة الإسلامية أمور دينهم الصحيح، وعلموا الناس كيف يعيشوا الحياة الإسلامية الصحيحة. والحقيقة هذا الأمر هو تضييق واضح وظاهر للعيان، والمشاهد لم يكن غبيا بهذه الدرجة. المشاهد يفرق بين الحق وبين الباطل وبين الغث وبين السمين. يعني القنوات التي تبث سمومها ليل نهار، تبث سمومها ليل نهار، من المستفيد منها؟ المشاهد الآن يعني يتلهف ويلهث وراء الأمور وراء الدين الصحيح، وراء العلماء. فهذا قرار حقيقة يعني كان قرار غير مدروس، وقرار يعني سنشهد في الأيام القادمة أثره السيء جدا على المشاهدين في جميع أنحاء العالم. وأنا أعتقد إن هذه القنوات قد سحبت البساط كما أكد لنا المشايخ الأفاضل في خلال الحلقة الأولى والثانية من هذا البرنامج الطيب، سحبت البساط من القنوات التي تبث الرذيلة والفحش وهذه الاتهامات التي ذكرها محمد صابر جزاه الله خيرا من القاهرة، وبين وأوضح أن هذه الاتهامات ليس لها دليل واضح، وإنما هي اتهامات وهي كانت تمهيدا لهذا القرار المتعدد للقنوات الإسلامية. أخي الحبيب، ما جئنا في مجلس أو في سفر أو في رحلة أو في أي مناسبة إلا وتحدث الناس عن هذه القنوات بأنها أحدثت زلزالا قويا في عالم الإعلام الإسلامي، وأوجدت لها مشاهد، وأوجدت لأن الناس بالفطرة المسلم بالفطرة يعني يجل ويحترم القول ويفرق بين القول الصحيح قبل الباطل. وأنا يا أخي الحبيب كمراقب إعلامي أنا شايف أن هذه القنوات، واليوم التدوين صرح الدكتور أحمد دكتور أحمد زويل ذكرنا اليوم إن الإعلام لا يمكن أن يسيطر عليه السياسة، فلم سيظله مسموع وإن أغلقت قناة أو قنوات تفتح قنوات أخرى. والإعلام له مسارات عديدة، وأرجو أن أصحاب القرار يعيد نظر في هذا القرار، وتعود هذه القنوات إلى سابق عهدها دون شرط أو قيد.
شكرا لك أستاذ إبراهيم رفعت من قناة صفا. نأخذ اتصال آخر، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل علي في دقيقة، تفضل.
أنا محمد الدكتور علي الجهني.
حياك دكتور علي، تفضل.
أنا في الحقيقة أقول أننا هذا قرار مشكلة حقيقة تنقحنا لمحبي مصر، لأن أبناء الذين يعني درسوا فيها وعرفوها وحبوا الاستثمار فيها سواء على المستوى الإعلامي أو على أي مستوى آخر تجاري. حقيقة هذا يعني شكك في مصداقية ما إحنا يعني كنا نجادل فيه. نحن كنا يعني محبين حقيقة لمصر ومن أبناء مصر من خارج مصر. هذا القرار الحقيقة عادنا إلى أيام الستينات والسبعينات، حيث لا يستقر الاستثمار ولا تستقر المصداقية، وفي الحقيقة هو طعنة قوية في ظهر مصر أمام يعني الزحف الإيراني المتمثل سواء كان إعلاميا أو اقتصاديا أو غير ذلك. نحن نعتبر هذه الضربة ضربة إيرانية جديدة وطعنة في الظهر، وأثار يعني كبيرة ستكون على مستويات متعددة.
شكرا لك. شكرا لك دكتور علي، وأعتذر منك القطع. طيب نأخذ سماء. تفضل أختي سماء.
ألو.
تفضل أختي سماء، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أختي.
والله مشاركتي هي في الحقيقة ما أقدر نقول إلا كل المشاهدين سواء قناة الناس أو وصال أو صفا وكل القنوات الإسلامية، صراحة جدا جدا تأثرنا المشاهدين، وأتمنى أن يتراجع عن قرارهم هذا، وهذا اللي أقدر أقوله بس. إن شاء الله تراجع فينا عمل كبير، نتأمل فيه والأمل كبير أنه يرجعون القنوات هذه ويتراجعنا عن قنواتهم.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك أختي. نأخذ مع أخت عائشة. تفضل أخت عائشة، معك دقيقة، تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
أهلا بك بالدقيقة يا أستاذ محمد الحربي. أحب أن أقول بأن القنوات الإسلامية ما علمتنا إلا الدين الصحيح القرآن والسنة. كنت أجلس أمام القنوات وكنت أدون وكان يتكون لدي مادة علمية. أقول هذا لمن كان وراء هذا القرار الخاطئ وأقول هذا لحكام الدول العربية وعلى أسم الرئيس محمد حسني مبارك. ثانيا فإيران هي التي وراء هذا الأمر وكلنا أصبحنا نعي جيدا حقيقة الدور الإيراني وقتل إيران وسعيها إلى أن يكون إلى تكوين الهلال الشيعي وأن حزب الله هو الذي يدعم إيران في المنطقة. وبتمنى من حكام المسلمين أن ينتبهوا العلاقة التي أصبحت بين مصر وطهران والله خفنا منها لا نريدها يا سيادة الرئيس حسني مبارك. قد تبقى مصر قلعة أهل السنة قد تبقى مصر نظيفة طاهرة من طهران ومن إيران ومن كل ما هو شيعي رافضي ليس لهم دين إلا هو دين السب والشتم. هذه الأرض الطاهرة مصر تبقى طاهرة فإنهم يخافون تخوفهم مصر تخوفهم الأزهر. فلنحذر أوجه نداء آخر لرئيس محمد حسني مبارك احذروا إيران حافظوا على الإسلام نقيا منهم. الهلال الشيعي قادم إن لم يتكاتف رؤساء الدول العربية.
شكرا لك.
حزب الله لا يمكن أن يكون هو الذي يحارب إسرائيل. حزب الله حارس لحدود إسرائيل.
شكرا لك أختي عائشة. نعتذر من قطع الاتصالات لضيق الوقت وقت البرنامج أزف فنريد نأخذ أكبر قدر ممكن. نأخذ الأخ سلطان. تفضل أخي سلطان. أخ سلطان اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك وفي دقيقة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سلطان في أقل من دقيقة تفضل.
كيف حالك أخوي؟ أنا أقول لأخواني المسلمين جميعا إن غدا يعني يوم الجمعة.
نعم.
ويوجد آخر ساعة من يوم الجمعة فنسأل الله أن نوحد الدعاء.
آمين.
لكي ينصر القنوات الإسلامية جميعا.
آمين.
ونوحد الصفوف ونكون يعني مع ولاة أمرنا لفتح هذه القنوات الإسلامية النافعة.
أحسنت.
فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد. هذا وصلى الله
وسلم. شكرا لك أخوي سلطان. نأخذ اتصال. السبيعي من الكويت. تفضل أخوي السبيعي.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخوي السبيعي. وطي صوت التلفزيون اسمعنا من الهاتف. تفضل في أقل من دقيقة. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
الله يعطيك العافية الحربي. الله يجزاك خير على التواصل مع الشباب. الله يجزاك خير.
آمين.
وبيض الله وجهك أنت والضيوف اللي عندك.
آمين.
والله حنا ودنا كلام واجد والناس كثير تتصل لكن بيض الله وجهكم. الله يجزاك
الله خير. جزاك الله خير.
والحق دائما منصور سواء عاجل أو آجل.
جزاك الله خير. شكرا لك. ناخذ أبو خالد. تفضل يا أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله أبو خالد.
مساك بالخير.
في أقل من دقيقة تفضل مساك ورد.
العافية. أنا بس حبيت أبارك لكم هالبرنامج الناجح.
نعم.
ونضم صوتنا لصوت الدكتور وليد الطبطبائي.
نعم.
بخصوص إنشاء القمر الصناعي.
نعم.
فحبذا لو يعني يكون فيه مساهمة.
نعم.
على مستوى الجماهير يعني.
نعم. إن شاء الله بإذن الله.
على مستوى نعم.
إن شاء الله.
أبناء عائشة إحنا نسمي أنفسنا أبناء عائشة.
نعم.
فيجمع المبلغ يعني المبالغ موجودة ولله الحمد الناس كلها بتساهم.
حسنت.
يعني لا ينتظر التجار حتى يقومون.
حسنت.
فنبغى المبادرة منكم يعني أنتم والدكتور.
إن شاء الله بإذن الله.
الله يبارك فيك.
شكرا لك أبو خالد. شكرا لك. نأخذ اتصال آخر. تفضل يا محمود.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أخوي محمود. تفضل.
مساك الله بالخير.
مساك بالنور. أقل من دقيقة. تفضل.
يطول لي عمرك أخوي محمد. بالنسبة للقرار قرار نايف السادات.
نعم.
بغلق القنوات.
نعم.
يعني الإدارة نايف السادات أخذت القرار هذا يعني صار مرتع لنا إحنا.
نعم.
معاي.
تفضل تفضل تفضل. واصل.
يعني صار منفع لنا احنا وصار ضرر لهم انهم هذا بيقلع الحريات انه بشكلهم هذا بيحاربون يعني الاسلام. نتمنى انه يشوفون قمر ثاني. بيعطيك الف عافيه.
شكرا لك احمد. ناخذ الاخت جود. تفضل اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل اختي.
لو سمحت بس قبل مشاركتي بس حبيت انبه ان انتم تقولون اصحاب العمائم فالعمائم هي اقرب للسنة فليه تتغيرونها بس؟
احنا نتكلم عن اصحاب العمائم وهذا علم ونقصد بها اصحاب العمائم المعروفين العمائم السنة.
شبههم تشبيه ثاني العمائم اقرب سنة.
جزاك الله خير. تفضل تفضل.
ان بسوريا بدوا يمنعون يحذرون الحكومة الخطباء انهم ينبهون من القنوات الاسلامية.
احسنتي.
وبمصر سووا اللي سووا بالنايلسات يعني ما أقول القابض على دين زي القابض على الجمر.
أحسنت.
فأتمنى من القنوات أنها تكمل.
أحسنت.
مسيرتها وبالتوفيق.
جزاك الله خير أختي. نأخذ اتصال آخر. تفضل يا تركي في أقل من دقيقة. تفضل تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل تركي.
ما أقول لك كلمة مختصرة فقط، أقول الصراحة الصراحة على قدر الألم. لما كان هذا النجاح متوفر في القنوات الإسلامية على قلة المادة لما فعلوا هذا وكشفوا عن حقيقتهم وأصدروا هذه القرارات التي لا تطلع على أي مسلم بسيط. في أننا لست أغبياء في هذه القرارات التي ليس لها أي مبرر، ولكن أقول فعلنا الصراحة على قدر الألم.
جزاك الله خير، شكرا لك تركي. نأخذ اتصال آخر. معنا اتصال آخر، تفضل يا حاتم في أقل من دقيقة. تفضل حاتم. حازم عرعور، تفضل يا حازم.
حياك الله أخوي. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا سي العزيز، لا يمكن أن يكون هذا التشديد بهذه السهولة، لكن فكل قناة لها معارضين، فأكيد في هناك تآمر من نفس القمر نايل ساد، فلا يمكن أن فقط في خلال دقائق تشوش مثلا على قناة أسطول الحرية. عزائي فقط لمن هم من بين جداتنا من أهل السنة، من يقول لك تفريق طائفي وكذا. يا أخي، الحصار الشيعي أصبح من كل مكان، في شرقنا العراق، في غربنا لبنان، في شمالنا سوريا، في جنوبنا الحوثيين. ماذا ننتظر ونحن نقول فتنة طائفية فتنة طائفية؟ يجب أن نقف أمام هذا الشيء. يجب أن يعي جميع الحكام العرب أن لن يقف إذا حصل أمر من جهة إيران إلا أهل السنة، لن يقف أمام هذا، فكيف يتخلون عنهم في هذه الفترة وهم في أحوج ما يكونون لهم؟
شكرا لك حازم،
وجزاكم الله خير على كل.
شكرا لك حازم. محمد من ليبيا الحبيبة، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، في أقل من دقيقة، تفضل محمد.
والله إن معاكم قلبا وقالبا،
جزاك الله
العلي العظيم أن يجعل في ميزان حسناتكم، وأسأل الله العلي العظيم أن ينصر الحق، وأن هذا باطل 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 إن شاء الله تعود كل القنوات الإسلامية
إن شاء الله.
اللي وراها الأفعال هذه، إحنا ما نبغى من يلسات يتحكم فينا ويحط القناة اللي يبيها ويفض القناة اللي يبيها. إحنا مستعدين أن تبرعوا وتطوع، مستعدين أن تبرعوا وتجيوا رقم الصناعي.
بارك الله فيك.
كل أرائنا ونوضح دين العالم.
بارك الله فيك.
ما يمتلاش في أي إنسان آخر. فصلى الله عليه وسلم.
شكرا لك.
الله عليه من حق الحق.
شكرا لك.
معكم وندعوكم الصبح وفي الليل وفي كل
شكرا لك. شكرا لك محمد من ليبيا، وكان هذا آخر اتصال. أنا ما أدري كم بقي معي من الوقت، لكن أعتقد بأنها ثواني قليلة. أبدا، ملخص الحلقة، الحلقة أنتم شاهدتموها وشاهدتم ردود الأفعال من الشارع الإسلامي وشارع المشاهدين. تلخصت هذه الحلقة باقتراح من النائب الكويتي الدكتور وليد طبطبائي وأيضا الدكتور ناصر الحنيني بإنشاء قمر فضائي مخصص فقط للبث الفضائي، والقمر الصناعي المخصص فقط للخدمات البث الفضائي أتوقع بأنه أقل تكلفة من الأقمار الصناعية الأخرى. ما أدري، المشاهدين هم بأنفسهم وخلال أقل من شهر قاموا بإنشاء أو قاموا بدفع تكاليف قناة فارسية كاملة، والقناة الآن جاهزة يعني، لكن نحن توقفنا لفقط لضمان سلامة القناة المستقبلية. وأيضا أنا أعتقد وأتوقع بأن تجارنا ومشاهدين قادرين على استئجار أو إنشاء وإطلاق قمر صناعي فضائي ليضم القنوات الإسلامية التي تدعو إلى الفضيلة. شكرا لكم، أنتم في منازلكم أعزائي المشاهدين. كان معكم أخوكم محمد الحربي من قناة وصال وأيضا قناة أسطول الحرية، التي أتمنى إن شاء الله أن تكون عادة، أطل عليكم إن شاء الله في ظروف أحسن من هذه الظروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.